أهلا وسهلا ومرحبا، هنا كتب بيولوجي وأنا حسين إسماعيل.
وأنا حسين الضوء.
أهلا حسين.
أهلا وسهلا.
إيش الأخبار؟
تمام.
حسين الضوء كوهوست جديد في كتب بيولوجي، إن شاء الله بيكون موجود على الأقل في هذا السيزن، السيزن الخامس في 2024، إضافة إلى تغييرات زيادة في كتب بيولوجي من حلقات حوارية أكثر. أنا وحسين في يعني في خطة نحن نستضيف يانا أشخاص آخرين من كتاب ونقاد، إضافة إلى سلسلة يلا نقرأ اللي معظمكم سحب فيها على الأخير. بس قبل أن نبدأ، حسين الضوء، إضافة إلى كونه من المتحلطمين زيي في تويتر،
ممكن لا 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 تشوه سمعتي من البداية.
على الأقل حاولت أديهم بطريقة مؤدبة يعني.
لا لا، أنا الحمد لله سمعتي مو زي سمعتك، يعني متسامح أكثر، أتقبل شو اسمه، أتوقع راح يبين في الحلقة اليوم لما نتكلم عن القصص والمجموعة القصصية ببين شوي، فأنا راح أكون الطرف دائما اللي يفلتر الجلد اللي يجي الناس يعني.
أوكي، واضح.
بس نفس الوقت أحس نفسي إن أنا جاي متطفل تدي على البودكاست حقك، يعني يمكن الناس واجد ما يعرفوني من اللي يستمعوا لك فيقولوا وش يبغى هذا، ف يعني مو مهتم ليهم، بس أقول يعني إن تحملون ويا حسين هالمرة.
هو شوف، تو وصلني عرض 1500 ريال بيعطيني واحد إذا نقت إذا نقت رواية عبد الرحمن مني، ف 750 حلو يعني، وش رأيك؟
والله يا هو المشكلة أنا ما أدري ليش ما أتحمس أقرأ عبد الرحمن منيف، يعني هي مو على الفلوس، على يمكن أحس نفسي بتعذب وأنا أقرأ. يعني قريت له شرق المتوسط أظن، تقريت خماسية مدن الملح صح؟ أنا لسه ما
قريتها بس هي،
مع أن أتوقع أنها بتكون كويسة، بس ما أدري ليش أنا عندي نفور شوية من أي أحد من حقبة معينة، شوية أتحسس من الموضوع، بس هاري ظهر موضوع ثاني فتخلي له وقت أو حلقة ثانية يعني.
إيه ممكن هو يعني نفس الشيء، يعني الإحقاق الحق عقب ما قرأت مدن الملح أظن حاولت مرة أقرأ شرق متوسط، مرة حين تركنا الجسر أظن اسمها، ولا واحدة فيهم قدرت أكمل 10 صفحات، ما أعرف ليش. بس عموما موضوع الحلقة مو عبد الرحمن منيف ولا 1500 العرض اللي حصلته، الموضوع بيكون بشكل رئيسي عن مجموعة قصصية جديدة اللي هي مأساة أن تكون جادا للكاتبة هاجر سعود، نشرت عام 2021 عن دار أثر، وهي الكتاب الثاني للمؤلفة بعد كتابها سفر لا معنى الصادر عن دار مدارك عام 2019. والحقيقة أن يعني حتى وإحنا قاعدين نختار مثلا اللي هي مأساة أن تكون جادا، إحنا اخترناها على أساس أنها مجموعة قصصية، لكن يمكنها مجموعة قصصية بالاسم أكثر ما هي يعني مجموعة قصصية فعلا. أنا أشوفها أقرب إلى أنها تكون رواية أو شبه رواية، بس يعني على الأقل هذه واحدة من الثيمات اللي بنتكلم عنها في هذه الحلقة. وقبل لا أبدأ بكل حاجة، كالعادة أستقبل اقتراحاتكم وتعليقاتكم سلبا وإيجابا، وأتمنى تكون سلبا أكثر علشان يصير في تغييرات أكثر، ويعني وجود حسين اليوم، حسين الضوء، جزء من هذه التغييرات ومن الاقتراحات اللي جت من قبل، أنه في ناس زهقوا من ثرثرتي أو أن يعني حاولوا يبغون good cop bad cop يعني kind of thing. إضافة إلى أني بحاول أن يكون نهاية كل حلقة يكون فيه إجابة على بعض الأسئلة اللي توصلني سواء على الإيميل على تويتر في وجهي على حسب الموضوع. فهذا كل اللي بغيت أقوله قبل لا نبدأ الحلقة، فالحين نبدأ. طيب، موضوع هذه الحلقة هي مجموعة مأساة أن تكون جادا. أنا قرأت المجموعة لأن حسين وصاني فيها وقال إنها شيء مختلف عن اللي موجود في الساحة. فقبل لا نشوف الشيء هي، أنت حسين وش تشوف اللي موجود في الساحة بحيث إنه يعني مأساة كان مختلف؟
هو الصراحة أنا ما أعتبر نفسي قارئ يعني بشكل كبير للقصة، بس طلعت على بعض التجارب الموجودة. هذه المجموعة القصصية واضح أن فيها فارق على الأقل عن المجموعات القصصية اللي قرأتها أنا، سواء من المنطقة هني أو سعودية أو حتى عربية. يمكن لأن دائما في مشكلة مع القصة القصيرة بشكل عام، هو في مشكلة مع أي شيء قصير أنا لاحظت، سواء كان قصة ولا فيلم، في مشكلة تلقي. فدائما عندي أنا حال الناس عندي هذه المشكلة مع القصة القصيرة، بس لاحظت أن هذه المجموعة لا، فيها شيء جاد، فيها شيء أذكى من غيرها على مستوى الموضوع، على مستوى التجريب. أنا بالنسبة لي على الأقل يعني إن شفتها شيء ممتع، هذا أول حاجة. الشيء الثاني إنه يحفز على التفكير في أكثر من شغلة.
أوكي حلو، يعني أظن هذا على الأقل كان نقطة انطلاق حلوة تكون، لأنه يعني أظن نتفق وياك تماما في المجموعة. لأن يعني زي ما أقولك يعني مجددا أنا اطلاعاتي على القصة القصيرة بشكل عام على يعني خلينا نقول على القصة القصيرة محليا أو عربيا كانت على الأغلب يعني تجارب مخيبة الأمل صراحة. يعني ما بتكلم عن القصة القصيرة جدا، القصة القصيرة جدا هذا إذا هو جنس أدبي أنا أزدريه بكل ما تعنيه الكلمة، أكرهه أمقته وشوف المرادفات الباقية كلها أقدر أستخدمها في هذا الموضوع. القصة القصيرة جدا اللي يكون فيها هذه كان يستيقظ كل صباح ليذهب إلى المقبرة، يعني تعرف اللي خلاص شيء فجأة سطرين ثلاثة نتهت القصة على أساس يكون فيها السمينة البانش لاين،
فيها بانش لاين
أيوة. أي بانش لاين. يعني دائما نشوف أن هذه القصص ما تعيشني تجربة، هي مجرد محاولة الكاتب أنه يعني يستعرض بشكل من الأشكال. هي دائما القصة تحيل على كاتبها أكثر ما يعني ما أقدر أقراها إلا وأشوف الناس يعني يصفقون الكاتبها فقط إن فلان كاتبها.
ما فيها تجربة بحيث أن أنت تقدر تأخذ هذه القصة وتتناولها سواء من حيث الموضوع أو من حيث الشكل، فقط أن هناك دهشة وما شاء الله عليه الكاتب أبهرنا.
أي.
طيب عاد نذكر اسمه ولا؟ أنا يعني قصدي من باب الإحالة فقط مو من باب يعني.
هو شوف يعني.
أظن لا أقصد ممتاز إن إحنا نعمل مقارنات بس يعني نهد شوي، بس إذا في شيء يستحق إن إحنا نذكره مثلاً من باب توضيح فكرة مثلاً فقط مو من باب شيء ثاني.
يعني. هو ممكن بس يعني غالبا اللي بتذكره هو اللي أدري انك تبغى تذكره هو لا نفس اللي برطم وسوى لي انفولو يعني، فانا الى حد ما عادي بس في نفس الوقت يعني قاعد اقول يا اخي مسكين طقطق علي ما في الكفايه. بس انه ايه يعني هذه القصه القصيره جدا اللي يعني اول حاجه بالنسبه لي هي شوهت الى حد كبير مفهوم الناس الى وش المفروض تكون القصه القصيره. يعني مو المفروض ان القصه القصيره تكون شيء واحد، يعني مو هذا الشيء اللي اقوله.
انا ودي نتكلم عن ده الموضوع اول شيء. زي ما قلت انا لاحظت اي شيء قصير في مشكله في التلقي. يعني لو تلاحظ ان يعني حتى الافلام القصيره القصه القصيره اصلا وش هدف كاتبها؟ ليش يكتب الكاتب قصه قصيره او يسوي فيلم؟ بس خلينا نركز على القصه. ليش الكاتب يكتب قصه قصيره وليش القارئ يبغى يقرا مجموعه قصصيه من الاساس؟ يمكن هذا السؤال احيانا يفتح لنا ابواب تساعدنا على تلقي القصه بالاساس. لان يعني أتخيل أحياناً أن الكاتب يحس أن إذا ببدأ أكتب عمل سردي الأفضل أن أبدأ بالقصة القصيرة لأنها شيء قصير أنا أقدر زي ما تقول أحتوي أو ألمه. يعني إذا كان في أخطاء أو إذا أنا راح أكتب عدة مسودات سهل أن أنا أتعامل إياه فيبدأ منه، بس يمكن يكون في الموضوع يعني خلل يؤدي في النهاية إلى تلقي القصة القصيرة من الأساس. يعني أنا واحد من الناس يمكن لسه لحد الحين لما أقرأ قصة قصيرة أقول طيب أنا ليش أقرأ قصة قصيرة؟ طيب يعني وش اللي ممكن تقدم لي؟ فمن كذي يجي فكرة الدهشة والفجأة كحل سريع إلى هذه المشكلة. أو أنا أدهشني في 5 دقائق وأنا قاعد أقرأ هذه القصة ممتاز. فأنا حين أسألك وش يعني تشوف نفس هذه المشكلة ولا لا؟ أو تنظر للموضوع هذا بنفس الشيء ولا؟
هو أوكي يعني شخصيا على الأقل إذا بقرأ خلنا نقول قصص قصيرة إلى ناس ما أعرفهم بالضرورة هي غالبا تكون اني ابغى اتعرف على اسلوب هذا الكاتب. ليش؟ لان اشوف ان مثلا القصه القصيره هي فرصه ان الواحد يجرب اكثر من حاجه. يعني خلينا نقول ان الروايه مثلا ما بينفع فيها انك تجرب مليون اسلوب وتشوفهم مثلا يتناقضون يا بعض، لا يعني هي لازم تكون غالبا شيء الى حد ما متماسك، يعني مو بضر متماسك اسلوبيا بس يعني في تماسك ما يتيح احيانا تغير مثلا الاساليب زي ما تيح القصه القصيره. القصه القصيره لا يعني اوكي بنرجع مثلا مساله المفهوم. ما اظن يعني اي واحد لو تقعد اياه وتجي تقول له ايش هي القصه القصيره بيعطيك يعني فكره واضحه.
ناس ممكن الاكاديميين يعرفوا هذا الشيء ايش اسمه بس احنا اوكي
اي لكن ما يعني ما نعترف فيهم. بس بشكل عام ايه يعني مثلا تروح القصه القصيره يقول لك القصه القصيره هي اللي عدد كلماتها من مدري كم الى مدري كم، بعدها بيروح يقول لك هذه روايه قصيره نوفلا، بعدها بيقول لك هذه وهكذا. يعني هذه التصنيفات اللي احيانا تعتمد على اللي هي عدد الكلمات. يعني أقرب مثال اللي هي رواية العجوز البحر حقت هيمينغواي، إحنا نسميها اليوم يعني على الأغلب نوفيلا بحكم إنه يعني رواية قصيرة. اليوم قاعد أقرأ إلى كيرت فونيغت وقاعد يسميها يعني قصة قصيرة طويلة. طيب وش الفرق؟ ما حد يدري بس خلاص اللهم الناس يعني تحب تسوي هذه التصنيفات. فإلى حد كبير ما أحس إن المفروض تكون يعني قصة قصيرة كتعريف ولا كتصنيف حاجة إقصائية. ممكن تقول على عدد الكلمات، ممكن تقول على يعني على عكس الرواية مثلا مدة الزمنية أقصر، كم مثلا عدد الشخصيات فيها أقل، نفس الشيء على يعني خلينا نقول شو يسموها البلوت تويستس، نفس الشيء ما يكون في شيء يعني في اكثر من طريقه ممكن نحن نتناولها، ولكن يعني الى حد كبير انا اقول انه تقنيا ما المفروض ما تكون مختلفه عن اللي هي الروايه، بمعنى انه مثلا اذا في شخصيه في القصه القصيره انا اظن انها المفروض تكون شخصيه متكامله ضمن عالم هذه القصه القصيره، يعني ما تتركني باسئله يعني يكون فيها خلل سردي من ناحيه بناء الشخصيه. يعني على سبيل المثال قصه يعني المفروض اني بتكلم عنها بعد شويه لما اتكلم عن العناوين، بس يعني اظن قصتنا قرينا قصه له المعطف حق جوجل.
ايوه
يعني الشخصيه الرئيسيه يعني بدات القصه وانتهت القصه، وما احس ان الشخصيه كانت يعني ما هي يعني متكامله تطوريا، لا انت عرفت بالضبط علاقته بالمعطف، وش اللي يصير، مشاعره كيف مثلا لما يستلم الراتب، لما ادري وشو، كيف يحاول يوفر، كيف يحاول هذا، قيمه المعطف بشكل عام مو بس كشيء يلبسه ولا يتباهى قدام الناس، لا يعني شيء مرتبط بموقعه الاجتماعي.
صحيح.
وش اللي يصير لما ينباق والتبعات، كل هذا في يعني خلينا نقول في صفحات معدوده، ما هي مثلا هذه الروايه، بس مع ذلك قدر اللي هو جوجل انه يبني كل هذه الامور من خلال السرد نفسه.
صحيح. انا حتى ما خطر في بالي شيء ان كثير من المجموعات القصصية أو على الأقل شفتها أنا بما فيهم هذه المجموعة ما تكتب مجموعة، ما تكتب قصة قصيرة طويلة نوعا ما، يعني جوجل تعتبر قصة قصيرة فيها طول، يعني اللي هي المعطف يمكن كم كانت، هي 50 صفحة يمكن أو 60،
هي طويلة ما ذكر.
إيه فهذا العالم اللي تكلم عنه موجود، الناس تقرأها على أن هي رواية لأن متعودين أن الرواية تكون فيها هذا التمدد، فيها أحداث لهذه الشخصية، يعني الحبكة طويلة، حدث يجر حدث يجر حدث، بس احنا متعودين دائما ان القصه لو طالع في التجارب الموجوده لا هي بهذه الفكره، يعني يمكن احنا الجنس القصه القصيره الموجوده عندنا يمكن تعريفها بعد يختلف عن الموجود في اماكن ثانيه، وهذا يمكن يخلينا نفكر ان طيب يعني ما نقدر نقول وش هو الاصح، بس يمكن لازم احنا بعد نفهم ليش هذا الجنس اللي احنا نسميه الجنس الادبي اللي اسمه القصه القصيره يكتب عندنا بهذا الشكل، لان على طاري الطول يعني طول أنا أشوفه تأثيره أكبر من مجرد تصنيف، يعني إن هذه قصة قصيرة وهذه، لأن الحجم يأثر في النهاية على الطريقة اللي راح تكتب بها، وهذا حتى يأثر على التلقي. لو تلاحظ مثلا تشوف الناس تكتب مراجعات إلى روايات أو حتى نوفلات إذا هي نوعا ما طويلة 100 صفحة مثلا، بس ما تشوف أحد يمسك قصة قصيرة ويكتب عنها مراجعة، مو لأن ما أحد مهتم، أنا أعتقد لأن صعب إن أنت تكتب مراجعة على قصة قصيرة، يعني في كثير من الناس يمكن ما يقدر يتناول هذه القصة، واتكلم عن القصة القصيرة العربية لحد الحين اللي ما فيها ذاك التناول إلى موضوع معين، فبالتالي أنت ما تقدر تتناولها من ناحية ثقافية ولا من ناحية يمكن من ناحية الشكل بس إذا هي تجريب، فدائما أقول إن الطول يأثر. يعني مثلا تشوف بعد القصص اللي هو مثلا لانها قصيره فبالتالي تستخدم اسلوب الحتف، انا ما ودي نبدا نتكلم عن الاساليب من الحين، ظهر بعدين احنا نتكلم عنها، بس مثلا الاسلوب القصصي كيف عشان تغطي او عشان تتجاوز مساله القصر ان انت تستخدم اسلوب الحتف اللي هو يخليك تقول اكثر لما تحذف بعض الجمل او لما تخفي بعض الاشياء، بس هذا نتطرق لها بعدين لما نتكلم عن الاسلوب، بس كنت ابغى اتكلم عن فن القصه القصيره بشكل عام، لان احس لسه مو مفهوم على مستوى التلقي، انا لما امسك قصه وش المفروض اتوقع منها، يعني فمن كذي كنت اسال يعني.
ايه هو زي ما اقول لك يعني هو هذا سؤال رئيسي، لانه يعني لما اتذكر على الاقل التجارب لما اتذكر التجارب اللي مريت فيها مثلا اقرا بعض القصص، يعني في مجموعه قصصيه ما انا متذكر هو الكاتب منها محلية، يعني مجموعة قصية محلية كان يتكلم فيها أن ميسي هذا اللاعب الذي انتقل إلى برشلونة جاء من النادي المدري إيش، يعني يعطيني كان تعرف تقول أنا وأنا أقرأها
سيرة
أي يعني قاعد معلومات ويكيبيديا ولا معلومات جوجل، اللي ما أفهم مثلا وأنا قاعد أقرأ هذا الموضوع ليش، هذا من جانب. من جانب ثاني أشوف أنه اللي يسمى اصطلاحا بشكل عام خواطر، يعني كان له دور كبير في انه يعني يصور القصه القصيره، يعني اوكي عندنا القصه القصيره جدا اللي اقول لك انه شوهت مفهوم القصه القصيره، وعندنا الخواطر اللي غالبا تكون على قولتهم التقاطه الى حاله معينه ويحاول يقول بها في سرد. المشكله الخواطر دائما تكون يعني متشظية إلى حد ما، تكون متمحورة حول الشخصية، حول التجربة نفسها، بحيث أن يكون كله تكثيف في هذه التجربة. وفي النهاية لازم تطلع لك طبعا صفحة ونص صفحتين كأنه كحد أقصى، بس أنك تروح تشوف يعني قصص عربية أو محلية، على الأقل ما بقول قصص عربية ما عندي ذاك الاطلاع عليها، بس قصص محلية يكون فيها هذا الطول اللي لما تقرأها تحس يعني كتكامل كتجربة أنك قاعد تقرأ فعلا. ما بيفرق أنك تكون مثلا قاري رواية، لا، هذه تحسها متكاملة لدرجة أنها تعطيك تجربة متكاملة كأنما قرأت رواية. ومو مسألة أحسن ولا لا، بس قصدي أنه يعني تكامل عناصرها ما يخليك تفهم بالضبط وش اللي يخليها قصة قصيرة غيرها قصيرة. بس
ما أشوف أنه يمكن الموضوع العلاقة بالتجربة القرائية حقتك، يعني لأن إحنا مثلاً إذا بنقرأ قصة قصيرة نتكلم عن القصص القصيرة المعروفة في الأدب الأمريكي مثلاً أو غيره. لأن على الطارئ أنا بعد بالمصادفة شفت هذه في المكتبة عندي، اللي هي مجموعة قصصية اسمها لقطات، إلى واحد اسمه آلان روب غريا، أتوقع يعرفوا المهتمين بالنقد بالذات اللي في شمال أفريقيا، لأنه كان يكتب بالفرنسي ومعروف بالرواية الفرنسية. بس على كل يعني، لأن هذا أنا أستشهد بهذه لأن هذه مجموعة قصصية جدا غريبة. هذه ترجمة دكتور حسن سرحان عن دار شهريار، لأن مثلا هو هذا دائما يستخدم التجريب. فأنا أقول إحنا إذا يعني بدينا نتوقع شكل معين إلى القصة القصيرة، يمكن حتى مسألة التجريب تصير محدودة هني. يعني واحد زي مثلا روب غريا إذا بيكتب لك رواية أو مجموعة قصصية أو قصة غريبة ومختلفة جدا، تصير الناس ترفضها بشكل مباشر من غير ما تعطي مجال إن هي تجرب يعني شكل أو نوع أدبي جديد. يعني مثلا هو يستخدم أسلوب اللي القصة متمحورة حول حول الأشياء، خلاص. يعني مثلا القصة عبارة عن غرفة وموجود مثلا هذه السماعة الموجودة على جنب، فهو كأنه قاعد يسرد الغرفة من منظورها أو شيء كذي، يعني شيء مختلف أو غريب. الواحد كل ما يقرأ يقول ليش أقرأ. بس اللي أبغى أقوله إن إحنا إذا بدينا نتوقع شكل معين من القصة بناء على تجاربنا، يمكن احنا زي ما نقول نقطع الطريق على انفسنا الى مجالات او الى تجارب قصصية مختلفة ثانية. فما اعرف هل هي مشكلة في جودة المنتج او مشكلة في التلقي عندنا لما احنا نتوقع شيء معين. بس يعني
هو انا اقول ممكن الاثنتين، بس عشان يكون الموضوع يعني اوضح شوية، خلينا نبدا بالمجموعة اللي بتكون موضوع هذه الحلقة، اللي هي مأساة ان تكون جادا. لأن إذا بنتكلم عن التجريب فأظن أن هذا مثال ممتاز إلى شيء، إلى منتج يعني قصصي محلي مختلف عن الكثير من التجارب الموجودة. وفي نفس الوقت يعني هو تجربة سواء على مستوى الأسلوب، من ناحية أسلوب كتابة مثلا كل قصة، أو على مستوى الشكل فيما يتعلق بكل قصة، لأن كل قصة إليها تقدر تقول تمبلت معينة تتبعها كل القصص. وفي نفس الوقت لو بتنظر للمجموعة ككل بيكون فيها شكل مختلف عن مثلا مجموعات قصصية أخرى. فخلنا نبدي أول حاجة بالشكل القصصي لكل قصة على حدة. كل قصة تبدي عنوان، بعدين يكون عندنا شذرة من كتاب هاجر الأول سفر لا معنى، وبعدين تكون عندنا القصة الرئيسية بالخاتمة اللي فيها.
ما تبغى نبدي من الغلاف بما أن احنا نبدي من البداية؟
نبدي بالغلاف يلا،
لأن الغلاف بس عندي تعليق عليه أنا عشان نقوله ونخلص منه ونشوف إذا إيش اسمه. يعني هذا هو الغلاف قدامي الحين. هو كثير من الناس يمكن تتجاوز مسألة الغلاف كعتبة للنص ومن هالكلام هذا، وهو صحيح لأنه يمكن لا الناشر ولا الكاتب أصلا يكون مهتم لهذه الأمور، بس أحيانا بعض الأغلفة تستوقفك وتخليك تطالع فيها لأنه تحس أنه يمكن وراها شيء، أو يعني ممكن تستنبط منها شغلة. يعني لما تبحث عن الغلاف اللي يبغى يشوفه، يعني له مأساة أن تكون جادا حق هاجر سعود، الغلاف لون واحد يعني، وفي بس سكتش جديد تحس مينيماليست بسيط يعني، إلى وش يسموه مايسترو أو كوندكتر. هذا يعني أنا أول شيء خطر في بالي، أنا قاعد أتكلم بس من وجهة نظر انطباعية، يمكن لو تعطي أي أحد بالذات إذا قرأ المجموعة وتسأله وش ممكن، يعني أنا بالنسبة لي زي اللي أحس تعرف كيف إن الناس دائما تسخر على فكرة الموسيقار اللي أصلاً ما له دور. هو يعني لو يقعد ترى الأوركسترا يعني تشتغل، يعني مو لهالدرجة إنه هو دوره مهم يعني. فأنا بس حسيت إن فيها مفارقة تضحك، إن مأساة تكون جاداً، تعرف الشخص اللي مرة شادنها بزيادة وفكر نفسه مهم، هو يعني ودك تقول له تسند ترى ما عندك سالفة. ففكرة الموسيقار بالذات بهذا الرسم يعني السكتش البسيط حسسك فعلا إنه واحد جاد وما عنده سالفة. طبعاً فكرة إن المايسترو ما له دور هي مو صحيح، بس على الأقل في المفهوم الشعب هو يعني هذا هو دوره. فأنا أشوف الغلاف موفق يعني يتناسب مع كثير من ثيمات وموضوعات القصص، ان في ناس شادينها وهم يعني يحتاج شويه يهدوا، فمو بضروره تكون جاد يعني لا تكون جاد مثل المايسترو اللي يفكر دوره اكبر من دوره الحقيقي يعني.
والله هو انترستينج يعني، توني افكر فيه انه ممكن حتى يكون كومبوزر، لانه يعني على الاقل حاولت اشوفه، او اللي فهمت فكرت انه هو نفس هذا البروفيسور اللي في قصه مأساه ان تكون جادا اللي في المجموعه اللي قاعد يلقي محاضره.
اي بس ذاك ما كان، اتوقع ذاك كان ما كان كومبوزر ذاك.
اي ما لا بس كان بروفيسور يقيم محاضره وكان نفس الشادنها.
لا لا هذا واضح كومبوزر لو عنده العصا وحركه ايده. ف
اوكي
اتوقع قصدي كوندكتر اللي هو مايسترو يعني.
اوكي يعني حلو. اي يعني بشكل عام الغلاف صراحه حلو، وبرضه اذا بنتكلم عن الغلاف فاحنا نتكلم عن التصنيف اللي موجود على الغلاف. احنا قاعدين نشوف قصص.
نعم صح.
يعني مجددا هي واحده من الاشياء اللي يعني بنتكلم عنها بعد شويه، بس كمدخل الى المجموعه او مدخل الى الكتاب على الاقل، خلينا نقول كلمه قصص ممكن تعطي انطباع ان اللي بنشوفه مجموعه قصصيه تشبه مجموعات قصصيه اخرى، لكن اللي بنشوف عليه انه شيء مختلف. فنرجع الى التمبلت حق القصص، عنوان شذره قصه وخاتمه. يعني ممكن بالنسبه لي على الاقل يعني واحده من الافكار الرئيسيه اللي دائما الاحظها، يعني اول حاجه يعني بيكون عندك العنوان، الشذره دائما بتكون فيها ثيمه او يعني بتكون فيها فكره مرتبطه تماما بالقصه، ولما تقرا القصه والخاتمه اللي فيها فانت بترجع مثلا تشوف العنوان والشذره هذه كاشياء مترابطه. بس ربما بالنسبه لي يعني صار في شيء زياده، اني شفت اقرا او يعني صرت اقرا عنوان القصه نفسها كانما هو قراءه مفروضه علي في نفس الوقت. يعني مثلا مجدد انا بفتح المجموعه الحين بس عشان اكون شو اسمه، يعني في قصص العنوان فيها يكون مثلا وصفي، اخر ما سمعته الجدة علياء، اخر ما سمعته الجدة علياء
القصه الاولى هذه.
ايه في قصص ثانيه لما يقول لك مثلا القصه الثانيه وباء التبسم، هني من البدايه احنا عندنا حكم على الابتسامه، ان الابتسامه كما لو انها مرض كما لو انها وباء. نفس الشيء ينطبق مثلا على قصة يعني نفس الشيء قصة الخيار، العنوان وصفي، مشوار الظهيرة عنوان وصفي، لين نروح مثلا إلى قصة زي القتل الرحيم. مجدد احنا قاعدين ننظر إلى ثيمة في القصة من خلال زاوية معينة، اللي مثلا بيكون فيه موت، بس احنا قاعد نتكلم مو عن يعني أي موت بالضبط، احنا قاعد نتكلم عن يعني نوع معين اللي هو الرحيم. نفس الشيء عن القصة اللي عن العراقي اللي هاجر،
لعنة العراق.
نعم. فالموضوع كأنما هو يعني الأرث والتاريخ والهوية اللي حكته جزء من اللعنة، يعني حتى قبل أن بدي القصة خلاص إحنا وردي حاطين في بالنا أنه الموضوع مرتبط بشيء سلبي.
يمكن يعني بعض العناوين تكون من وجهة نظر السارد، أتوقع هو كان السارد نفسه اللي هو البطل اللي كان كاره هوية العراقية، فيمكن لعنة العراق من وجهة نظره هو يعني، فما أعرف أنا ما أدري وش تقصده، بس إن قصد من هذه العناوين. بس في بعضها مثلا هو يكون مستنبط من يعني مثل وباء التبسم، القصة نشوف كيف إن الشيء انتشر بينهم، يعني زي ما نقول الابتسامة منتشرة بينهم، يعني مثلا هو ما هو أكثر من مجرد تشبيه لغوي يعني بدون ما يكون في حكم أو ما أعرف يعني. هي وش النقطة بالضبط اللي تتشير إليها في مسألة العنوان؟
النقطة من البداية هو بتكون في ثيمة يعني بذكرها بعد شوي بشكل أكثر تفصيلي عشان نتناقش فيه، اللي هي مسألة كيف إنه الكاتب أو الكاتبة يعني في هذه الحالة هاجر سعود إلى حد كبير يعني تمسك بالزمام أكثر من حاجة، بحيث إنها جزء لا يتجزأ من السرد. يعني أوكي قبل له قبل أبدأ في العنوان، ممكن بشكل عام يعني على الأقل بالنسبة إلي يعني أقسم السرد أو السارد إلى يعني قسمين أو ثلاث أقسام. فيه الكاتب السارد بمعنى أن هذا يعني مجرد أن أنت تقرأ يعني وجهة نظر السرد أنت قاعد تقول هذا هو الكاتب اللي يتكلم. فيه السارد اللي منفصل عن الكاتب، ممكن يكون السارد العليم، يعني هذا تشوفه مثلا في روايات زي روايات يعني لو بقول مثلا كرت فونيغت في بعض الروايات هو اللي يتكلم، بعضها لا يعني شخصية أخرى هي اللي قاعدة تتكلم منفصل تماما عن لسان فونيغت لما يتكلم عن روايات في رواياته الثانية مثلا. ونفس الشيء يكون يعني سارد عليم وعارف بالأمور وعارف كل شيء، بس وانت قرأت تدري انه يعني تقدر ترسم حد فاصل بينه وبين فونيغت خلاص، يعني شخصية مو حتى مثلا تقدر تقول إن هي الألتر إيجو حقه، لا يعني خلاص إيه سارد مختلف تماما عن الكاتب. وفي نفس الوقت تقدر تقول فيه يعني ممكن نقول إن في سارد يعني حتى محدود أكثر، اللي يكون السارد اللي هو بشكل عام غير العليم، اللي يكون محدود بوجهة نظر مثلا الشخصيات، يعني ما يقدر يشوف مثلا خارج اللي المفروض الشخصيات تشوفه في ذيك اللحظة. خلاص كل السرد أو كل وجهة نظر السرد تكون مبنية على الأشياء المتمحورة حول الحدث نفسه، مو مثلا يعني ما بتشوف أحد يرجع يستطرد لك في طفولة البطل اللي هو قاعد يمشي المجرد الاستطراد، فأنت قاعد تدخل السارد اللي يعرف هذه الجسمة.
لحد الحين تتكلم عن السارد اللي بصيغة الغائب لسه، ما هو شخصية كل هالأشكال هذه.
إيه هذه كلها أوكي. السارد اللي مو على لسان الشخصية، مو منظور الشخص الأول، لسان الشخص اللي هو منظور الشخص الثالث، لأنه أغلب القصص في مجموعة هاجر يعني من منظور الشخص الثالث، وممكن هذا يعني بيكون شو اسمه. فالفكرة أنه بالنسبة إلي أشوف أن أغلب القصص اللي تتبنى أو الأسلوب اللي تتبنى هاجر في أغلب القصص هو أسلوب الكاتب السارد. أنا أقرأ القصة وأطابق إلى حد كبير، يعني حتى يعني حتى في القصص اللي يكون فيها منظور الشخص الأول ما أقدر أرسم هذا الحد الفاصل بين الكاتب وبين اللي قاعد يسرد القصة. أشوف تدخلات من سواء على مستوى العنوان، على مستوى الاستطرادات، طريقة الاستطرادات، بحيث أني قاعد أربطها في كل القصص أشوفها نفسها تتكرر.
أوكي، يعني هني أحس لازم يعني كان الموضوع إلى علاقة بجانب فكر معين، إن هذا الشخص عنده مثلا فكرة حول شيء معين وهو قاعد يبغي يقولها لك حول هذه الفكرة. يعني مثلا خلني بشوف بفتح بشكل عشوائي، خلينا ناخذ مثال عشان نفهم بشكل اكثر. يعني مثلا انا فتحت وبس طلع لي حوار اكاديمي، تذكر هالقصه؟
ايه
يعني مثلا تشعر انها هي في هذه القصه، طبعا القصه هي باختصار ان اثنين قاعدين يسولفوا وكانهم يعني يعطوا دورهم في الحياه شيء اكبر من واقعهم الحقيقي، لانهم في الواقع اكاديميين ويتكلموا في شغلات عامة الناس تكون غير مهتمه لها. فيعني مثلا تحس ان هذه الفكره اللي انا استنبطها بعد ما ادري اذا هي اللي تقصدها او لا، تشعر ان هذا هو راي الكاتبه، هذا راي هاجر يعني تبى تقوله على لسان قصه يعني.
إيه
هذا
يعني
الشكل ولا
اظن انه يعني الكاتبه متدخله في اكثر من جانب في السرد.
اذا يعني مثال اوضح بعد
مثلا في يعني في الطبعه اللي عندي، ما ادري هي نفس اللي عندك ولا لا، صفحه 56 قصه القتل الرحيم. السرد مبني من منظور الشخص الثالث، فصفحه 56 نشوف مثلا في باراجراف تقول انه في البدايه كانت الام تعتقد ان ذلك ظريف ومحبب، لكنها وجدت لاحقا ان ذلك الى اخر الى اخره. فاحد الاطباء اخبرها ان التعاطف جزء من بشريتنا وان ابنتها تمتلك فائضا منه.
Excessive empathy.
أيوة.
كاتبتها
بالضبط، يعني excessive empathy ما إليها أي موقع من القصة إلا بقدرة قادر. من هو هذا القادر؟ بيكون في هني الكاتب، هو الوحيد اللي يقدر إنه يشرح. موجودة excessive empathy، موجودة اللي هو anthropocentrism وsynesthesia. إيه، فكل واحدة يعني في ثلاثة مصطلحات في هذه الصفحة ما يكونون جزء فعلي من السرد، يعني هم يكونون جزء من السرد لأن الكاتب دخل وأعطى هذا المصطلحات. مو مثلا طبيب قاعد يشرح إلى خلينا نقول المريضة وشو هذه الأمور، لا هذا جزء من السرد المفروض أن يكون سرد من لسان الشخص الثالث. يعني أوكي، في أكثر من حيلة ممكن تدخل نفس هذه المصطلحات بس ما يكون تدخل الكاتب نفسه. يعني زي ما أقولك مثلا ممكن أن الطبيب قاعد يشرح لها هذه مرضها أو ما أدري كانت هي مرض الأم ولا وشو، بس أنه مثلا هو قاعد يشرح لها أنت يقول لها مثلا والله أنت مصابة بالإكسسيف إمباثي، فيقول أوه وشو يا دكتور الإكسسيف إمباثي ما أعرف أنا وشو هذا، فيقول أوه هو نوع ويشرح. صح مبتذل يعني الطريقة اللي أنا قلت فيها، بس على الأقل هذه واحدة من الحيل اللي تستخدم. يعني زي ما تشوف حتى في الأفلام مثلا يبدي الفيلم أي واحد يقول لك والله انت تدري يا حسين ان احنا قبل هذه القضية حلينا 50 قضية
يبغى يقول لك
يبغى يقول لك الموضوع، بس على الأقل اوكي على انك ليش على انك مبتذل بس تفهم يعني احيانا ليش ممكن هذا يسوي، لانه خلاص هو جزء من هذا، مو لازم يجي يقول لك مثلا اللي هو الناريتر كواحد منفصل قبل هذه القضيه تمكن الشرطيان من لا خلاص انت هني يعني ممكن تستثق الموضوع شويه لو انك حسيت ان هذا التدخل ما له يعني مثلا رمزيه في باقي الفيلم، ممكن تستخدم الناريتر بهذه الطريقه، بس برضو اذا استخدمت مره واحده وما استخدمت في باقي الفيلم بروح حد يقول لك ليش استخدم في البداية؟
أيه.
هي ما له دور.
بس هذه يمكن حتى أبسط من، لأن هذا ما له علاقة حتى ببناء القصة. يعني هذا إحنا لو بس حذفنا هذه الكلمتين الإنجليزيتين ما بصير فيه تدخل من الكاتبة بحسب تعبيرك يعني. ف يعني لسه ما أشوف التدخل يأثر على إيش في القصة هنا. يعني التفاعلين تقدر بس تمسح هالكلمتين، لو مزيل تشيلهم يعني ما بيتغير شيء في القصة صح؟
إيه بالضبط، هو هذا هو، لأنه ما بيتغير شيء في القصة، بس قصدي إنه هو أنا لحظة أنا قاعد أقلب الصفحات أبغى أشوف إذا فيه قصة ثانية ذكرت فيها مصطلحات بالإنجليزي علشان نشوف إذا شو اسمه. بس إنه يعني أنا اللي أقول إنه ما أقدر أرسم الحد الفاصل بين الكاتبة والسرد، لأني قاعد أشوف تدخلاتها في أكثر من مستوى، بدأ من العنوان. يعني زي ما أقول لك أنا بقارن مثلا عنوانها، برجع على مثلا قصة له المعطف. المعطف خلاص أنا أشوف أن مثلا هذا العنوان مبني على عنصر واحد في هذه القصة، ما قالك والله مثلا الطبقة الاجتماعية حقت نسيت أنا اسم البطل الحين، ما قالك لا هو اختار
كاكيفيتش،
إيه اختار المعطف. أنت الحين ما عندك مثلا، يعني ممكن أول حاجة لما تقرأ العنوان يعني أوكي القصة حول معطف خلاص هذا الجزء. في قصة اللي هي بالإنجليزي نسيت those who walk away from أو the ones who walk away from أوميلاس حقت أرسلا لجوان، أولئك الذين يغادرون أوميلاس. أوكي في ناس تطلع من أوميلاس اللي هي أوميلاس عكس كلمة جسمه إيش المدينة سالم نسيت والله. لهم راحت قرأت تقول شافتها في المرايا حقت السيارة مكتوبة وهي قاعدة تسوق، يعني شافت أوميلاس سمتها بس يعني راندوم إشي. فإيه فالقصة مجددا يعني عنوان عنوان قابل للفصل ما بيأثر على قراءتك القصة. قصة يعني من القصة اللي تحضرين الحين قصة اللي هو جيمس جويس الموتى. الموتى شيل عنوان وخش وكان لغفر رحمه، بس تروح مثلا لقصة زي قصة الخيار لا من البداية السرد أو السارد يقول لك العنوان، ترى أنا اخترت العنوان هذا لأنه لعب على كلمة الخيار. قال الاختيار لحظة صدق توني استوعب الحين احتمال كلمة الخيار موجودة في الكلمة بالإنجليزي choice،
أتوقع عشان توضح فكرة اللي هو
أيوة.
إنما لا يمكن ترجمة اللي هو هذه الفكرة، لأن الخيار كنوع من الخضروات والخيار كاختيار ما لهم نفس الكلمة ونفس النطق في اللغة الإنجليزية، وذكرت المثال
إيه. فهذا
بس كنت أظن أن هني المسألة هي بس زي ما تقول فكرة تجريبية إلى اللي يسموها الميتافيكشن، أن أنا كسارد أعلق على نفسي كقصة مكتوبة فقاعد أعلق على العنوان. بس على طار اللي قلته، يعني أنت تتكلم مثلا عن حياد العنوان عن القصة، ولا لأن أتوقع لو ندور في القصة صراحة نشوف عناوين تحس أنها قاعدة تعكس أو قاعدة تفرض قراءة معينة. مشكلة الحين مو حاضرني، المارش خطر في بال السهل المحترق حقت إخوان رولفو، بس ما أدري يعني هل واحد ممكن يستنبط شيء منها أو بس أكيد بتكون في عناوين. يعني قصي هي وش المشكلة بالضبط لما يكون الكاتب، يعني لو مثلا القاص قال لك إيه أنا الكاتب وأنا اللي قاعد أبغى أقول هذا الكلام وأنا اللي قاعد أسرد، وعاد حتى أشير في القصة إلى نفسي وأقول أنا اللي قاعد أكتب مثلا، يعني قصي من ناحية الفنية أو من ناحية تجربة القارئ أو من أي ناحية ثانية، وش الفرق بين لما واحد يستخدم هذا الأسلوب وبين لما واحد مثلا يطرح لك عنوان مفارق إلى 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 السارد؟
هي مو مشكلة يعني كمشكلة، بس بما أن احنا بنتكلم عن التجربة، بما أن احنا نتكلم عن خلينا نقول التصنيف العام إليها أنها مجموعة قصصية، أنا أشوف أن هذه الطريقة في الكتابة يعني تخل بالاثنين. هي قصص بس أنها
تحسها
انفصال شكلي عن بعضها،
تحسها السوشيال كومنتري نقد اجتماعي،
هو نقد اجتماعي
في شكل قصة يعني.
اي كل القصص مرتبطة من خلال يعني اوكي مجددا في مجموعات قصصية وايد اللي يصير. يمكن تونا يعني قبل كم يوم قاعدين نسولف عن قصص مثلا اللي هو اسحاق عظيموف، يعني القصص جمعت لاحقا في مجموعة واحدة، بس فعليا هذه القصص كتبت يمكن على 30-40 سنة.
اوكي
بعدين جاء وقال اوكي الحين خلينا نحطها في مجموعة واحدة، هذه مجموعة قصصية. ونفس الشيء مثلا مجموعات ثانية تكون فيها قصص تنتمي إلى يعني فترات يعني كتابة مختلفة. هذه أحس أنه لا، هذه من البداية هدف واعي أنه يعني عمل واحد، هي كلها لازم تكون جزء من عمل واحد وتقرأ كجزء من عمل واحد، وباخليكم تشوفونها كلها لازم يعني حضوري أنا موجود فيها، بحيث أنه أوكي كل قصة تقدرون تقرأها على حدة، بس في نفس الوقت
باستثناء يمكن آخر قصتين لازم تقرأ الأخيرة قبل لازم تقرأ قبل الأخيرة قبل الأخيرة، لأن تعتمد إيه. عليها المقابلة
إيه, إيه. آخر قصتين بس هذا أنا أقول لك. يعني تخيلها أوكي يمكن مثال عبيط اللي بقول شيء، بس تخيل مثلا عندك الحين اللي هي تركيبة بازل
أيوة.
تخيل كل قطعة صورة منفصلة، بس لما تحطهم كلهم يطلع لك صورة
أوكي.
متسقة. فأنا أشوف إنه اللي قاعد يصير هني بهذه الطريقة إن كل تقريبا لأنه اللي خل الموضوع عقد شوية سالفة التمبلت عنوان شذرة قصة.
إيه.
فهذا هو أنا يعني هذا إلى حد ما يعني هذا أنا أقول لك يخليني مو قادر إني أقدر يعني أفصل الكاتبة عن السرد وهذا بيسبب لي إشكال في أشياء لاحقة بعدين مو في هذا مو كاعتبارها مثلا يعني تكنيك جيد أو غير جيد.
أها. في شغلة ثانية مرتبطة. أنا أقول يمكن هذا الربط اللي أنت تسويه يمكن جزء منه إن اللي هو مسألة الشذرة. يعني في كتاب ثاني ألفته الكاتبة اللي هو سفر اللا معنى وقاعدة تستخدمه كشيء يعني يوجه المعنى للقصة. فهي حضورها مو بس ككاتبة حضورها بعد كنص قصير هي كاتبتنا في فترة سابقة تستخدمها الحين لتوجيه المعنى في هذه القصة. فهذا يمكن اللي يخلي حضور الكاتبة طاغي بزيادة في كل القصة إن هي المؤلفة اللي قاعدة تكتب من منظورها وتوجه من خلال شيء هي كاتبتنا بعد. فيمكن هذا هو اللي يحسسك إن أنت قاعد تقرأ. بس يمكن أحد يقولك إن طيب هذا شيء كويس إحنا قاعدين الحين ننظر إلى تجربة متكاملة أكثر يعني مو بس قاعدين ننظر إلى قصة لا قصة وفي إليها عتبة فلسفية على شكل شذرة بحيث إن أنت تقدر تقرأ هذه الشذرة في البداية وإليها معنى وتقرأ القصة وترجع تقرأ الشذرة وتشوف إن في معنى زي ما تقول في طبقة من المعنى أضيفت الحين زيادة على المعنى اللي أنت استنبطته من القصة نفسها.
ممكن جدا وبالعكس يعني في أكثر من قصة مثلا قصة المقابلة يعني عشان المقر المجموعة قصة المقابلة هي عبارة عن مقابلة تخيلية بين يعني صحفي أظن كان هو وقاعد يسأل كاتبة كتبت رواية اسمها مرايا أظن كان
أيه.
وقاعد يقابل على الرواية ومدري إيش وبرضه كتبت كان مجموعة قصية بعد والله ما نذكر الحين تفصيل
بالضبط. كانت القصة اللي قبل هذه القصة إن في شخص كتب رواية ما أدري يعتبر نحرق الحين ولا المهم
هذا الحلقة فيها حرق واللي ما يتحمل لا يسمع
يعني مو حرق الصراحة ما أعتقد إن المجموعة القصصية قائمة على فكرة التويست أو الدهشة بالشكل المفاجئ هذا اللي يعني اللي مسألة الحرق راح تأثر فيه. فقصة اللي قبلها شخص كتب رواية وهي ظهر اسمها ماتريوشكا اللي هي هذه الدمية الروسية اللي دمية داخل دمية
أي لعنة ماتريوشكا
أيوة. فالسار يعني الرواية داخلها شخصية قاعدة تكتب رواية داخلها شخصية تكتب رواية فالرواية اسمها الظهر مرايا وهي اللي مألفت إنها الكاتبة نفسها الظهر أتوقع في القصة الأخيرة. فيسألها عن هذه القصة مرايا ويسألها عن الشخصيات اللي داخل إن سلمة قاعدة تكتب ذيك الشخصية أو ذيك الشخصية اللي كتبت سلمة اثنين هم بيكتبوا رواية وكل واحد حاط الثاني في الثاني يعني الموضوع متشابرك يعني في أحد فمو معروف منه اللي كتب الثاني كأنه كذي يعني. فهو زي ما نقول كانت تحاول أن هي تدخل إلى مستوى أعقد وأعمق في مسألة اللي هو الميتافيكشن وتداخل يعني زي انسبشن كأنك توصل لمرحلة الليمبو بحيث أنك تضيع وما تعرف ترجع بعدين منه اللي كتب من يعني في النهاية
أي. وفي نفس الوقت يعني غير أنها متى فيكشن ما ادري كم وصلنا اي مستوى الحين اللي يصير ان هي قاعده تامل في سرد في الطريقه اللي هي تسرد بها الاحداث يعني الشيء اللي لفت انتباهي ويمكن هو اللي بيخليني اقدر اربط هذا ليش اشوف ان الموضوع مشكله انه كانت دائما تتكلم يعني في المقابله عن متاهه اللغه ودائما تتكلم عن الموضوع انه كانما مرتبط بكون حدث لغوي اكثر ما هو يعني شيء واقعي ولا مو واقعي. الموضوع دائما مرتبط بمتاهه اللغه والطريقه اللي يعني تستعرض بها يعني ال يعني وتبر الحدث الشخصية دائما إحنا قاعدين نتكلم عن شيء مرتبط باللغة. فمجدداً واحنا من الأشياء اللي ذكرناها إحنا قاعدين نتكلم عن مثلاً مفهوم القصة القصيرة بالنسبة لي كانت فكرة التجربة لما قلت إن مثلاً لما أقرأ قصة قصيرة يعني في كثير من الأحيان في قصص لما أقرأها بمجرد إني أخلصها خلاص أحس إني مريت بتجربة معينة خلاص يعني أنا فعلياً طلعت منها في أثر أحدثت هذه القصة علي من ناحية مثلا والله طريقة فهمي لشيء معين يعني طريقة تصوري إلى جانب معين يعني ما أدري الحين ما أقدر أستحضر قصص معينة يعني ما أبغى أكرر مثلا هذه
يعني تشوف مثلا أن حتى القصة القصيرة المفروض تصير زي العمل الطويل إلا لازم يكون في شيء على مستوى الحبكة أن يكون في حدث في عقدة وفي تصاعد إلى هذا العقدة وفي بعدين الذروة وبعدين يكون في حل أو أن مثلا بعض الأعمال تشوف اللي يسموها الكاركتر آرك أو الرحلة الذاتية له رحلة ذاتية للشخصية، أنها تنتقل من ألف إلى باء، وتشوف إحنا هذا الرحلة. تشوف نفس الشيء يعني، هل تتوقع نفس الشيء من القصة لما تقرأ؟ لأن البعض يقولك مثلا لا، القصة ما تتحمل مثلا هذا الشيء، ما تتحمل أن يكون في توالي أحداث بحيث أن في مساحة للحبكة بأنها تمر على هالمنحنى هذا كامل، العقدة وغيرها، ولا فيها مجال إلا إحنا نشوف تحول إلى شخصية، لأن تحول الشخصية بعد يتطلب مرورة بكثير من الأشياء والأحداث وكثير من الحبكات. فأتصور أن أنت القصة اللي تتوقعها لابد أنها تكون طويلة شوي. هل في مجال أنها تكون قصيرة وتقدم لك تجربة بالشكل اللي أنت متوقع أنه؟
أنا أقول أن إيه يعني أوكي. مجدداً برجع بس أشيء بعظيموف، أن يجي لي قصة من خمس صفحات مثلاً، أو خمس صفحات ممكن تكون يعني السل طويلة مقارنة بقصص وايد من اللي تكون موجودة محلياً. يعني
لا بس خمس صفحات حتى لو أعتبرها قصير يعني، فإذا قدر أسوي اللي تقوله أنت
أي هذا هو يعني. هذا أنا أقول لك يعني في أشياء معينة بتكون يعني يعني ما بدخل الحين في مسألة تقييم كاتب أفضل من كاتب ولا غيره، بس قصدي إنه يعني في من الكتاب اللي قدروا إنه يعني في عدد معين من الصفحات إنه لا مو يعني مو بضرر لازم إحنا نمر بكل الأرك حق تطور الشخصية، مو لازم إن إحنا يعني خلاص نمر بكل هذه التحولات في مدة زمنية طويلة. لا، اللي يصير إنه يقدر يعطيك في هذا العدد المعين من الصفحات يعني كجزء من السرد، كجزء من بناء الشخصية، كجزء من العالم، ما يعني يعطيك بما فيه الكفاية إنك تمر بتجربة معينة، إنك كقارئ يعني في أثر معين. إسحاق عظيموف يجي في هذه القصة القصيرة يوريك كيف أن مثلا يعني كانت في قصة أن بنت تلعب مع الكلب الآلي حقها، الأم كانت رافضة أن البنت تلعب هذا الكلب وتعتبر هذا الشيء مو طبيعي. هذه مو خمس صفحات، أطول شوي، بس أنه يعني في نفس الوقت قصة متمحورة كلها بس على علاقة اللي هو الطفلة بالكلب الآلي اللي الأم ترفضه، جابوا لها كلب حقيقي وما بغ يعني أحداث قصيرة، أحداث صغيرة، حدث واحد رئيسي اللي هو راح الكلب أو راح الكلب الآلي ورجع الكلب الآلي بس. خلاص يعني طريقة بناء كل هذه الأمور وطريقة التفاعلات اللي قاعدة تصير بين الشخصيات بتخليك تحسب شيء، بتخليك تمر بحاجة. فهذا ممكن اللي أقصده لما أقول إنه يعني على الأقل بالنسبة لي في كثير من القصص اللي قاعدة تصير أو اللي موجودة في مأساة أن تكون جادا، يعني في قصص أحدثت هذا الأثر يعني كانت تقدر أنها تكون يعني مستقلة عن كل شيء ثاني. في قصص لا، حسيت أنها يعني خلنا نقول مثلا قصة اللي هي شو اسمها ديك الشخصية رامي جهيرة يعني مثلا هذه من القصة اللي يعني بالنسبة لي قاعد أقرأها وزي اللي ما أعرف أحس إنه بس يعني تأمل في فكرة معينة اللي هو كيف الواحد مثلا يصير
يفقد الشيء عشان يربحه أو عشان يكسبه أو
أي. وفي سالفة اللي هو دي الجسم وهال شو اسمه ذاك، والله نسيت الشخصية ذا اللي الناس تروح تلحقه وتعبده نسيت والله. عموما
أوكي.
لحظة أوكي، هذا مثال رامي جهيرة. لما قرأت الاسم رحت دورت عنه. أنت
اسم مفتعل أظن،
اسم مفتعل يعني اسم مبتكر. مو هذا أقولك يعني ليش ما استخدمت اسم هندي يعني عادي.
إيه أنا باجي بعدين على مسألة اللي هو جغرافية القصة يعني الخلفية الثقافية للقصة، لأن أنا من الأشياء اللي تقهرني يعني وهذا أشوفه دائما في الأعمال المحلية انعدام الهوية الثقافية لكل القصص. يعني هذا مو موجود بس في القصة القصيرة، أنا يزعجني لأنه موجود أشوفه في المسرح، موجود في القصة القصيرة، موجود في كثير من الروايات والنفلات، بس يمكن خليله بعدين نشوف. أنا ما أعرف وش السبب يعني، بس كان ودي أذكرها ونشوف بعدين وش السبب. بس إيه هذه رامي جهيرة تعطيك انطباع أنه يمكن لأن الفكرة نفسها ما هو منطقي إن هي تصير مثلاً في مكان زي السعودية، تحس هي الفكرة هذه تناسب مثلاً الهند فجابت اسم نوعاً ما تحسه هندي.
كان هذا هو السبب الوحيد يعني. ممكن يعني مجدداً هو مجرد تساؤل بالنسبة لي. لأن زي ما أقول لك أنا بمجرد إني مثلاً أقرأ كل قصة يعني من فصل عن الثانية بطلع بقراءة مختلفة لو إني بقرأها كما لو أنها تنتمي إلى نفس العالم. يعني مو بالضرورة تنتمي لنفس العالم الجغرافي أو المكاني أو الثقافي حتى، ولكنها إيه تنتمي لنفس العالم السردي. وهذا يعني مجددا يعني مثلا عندك قصة زي يعني خلنا مثلا اللي هو انتحار مكنسة. مجددا انتحار مكنسة أظن هذا واحنا من القصص اللي لو بناخذ مثالك ما لها أي هوية ثقافية.
أغلب يعني القصص باستثناء لعنة العراق يمكن، وذيك القصة اللي فيها مدرس راح مدرس جديد في مدرسة والخلاف السني الشيعي تعطيك انطباع أن هذا ممكن يكون في الخليج يعني، الباقي ما كان فيهم.
أوكي ف...
يعني على أنا على طار بما أن إحنا ما زلنا في الأسلوب صح؟ أسلوب يعني القصص حق
ندخل نطلع
اللي هو أنا كان عندي تعليق بس على مسألة الأسلوب اللي أسميه أنا الفرق بين القصة والسالفة. يعني أنا بالنسبة لي القصة اللي تكتب مو بالضرورة بس أنا في بالي يعني، وأعتقد أن هذا الأسلوب يكون تفاعلي أكثر للقارئ، أن تكتب الحدث كما يحدث، دخل فلان إلى هذا فراء كذا، فهو قاعد يسرد في حكاية، يسرد قصة حتى لو كان في يمكن وصف يفصل بين الأحداث يعني يكون مقبول. بس مثلا القصة أغلبها إذا ما كان كلها مكتوبة على يعني على صيغة وكان فلان يحب كذا وكذا وكان دائما كذا وكان يعمل بروفيسور في هنا وكان لا يحبذ أن يدخل أحد طلابه ليعمل كذا وكان يستفزه كذا، تلاحظ يعني أن أنت قريت يمكن ثلاثة أرباع القصة وهو ما في حكاية، ما في القصة بالمعنى البسيط الكلاسيكي اللي هي الحكاية الحدث غير موجود. أنا ما أقدر يعني أنتقد هذه الفكرة أن القصة لابد أن يكون فيها حكاية، بس أعتقد أن المفروض يكون فيها حكاية عشان أنت يعني تنجيج القارئ أنك اللي هو تشاركه بشكل تفاعلي في القصة. وإذا ما اتخذ هذا القرار بهالشي بيخليني أفكر أن هل هذا الأسلوب إلى معنى يتماشى ويا القصة ولا هي مجرد زلة؟ يعني ليش الواحد بيكتب قصة بهذا الشكل اللي ممكن تكون مملة وما يترك الأسلوب الثاني؟ الأسلوب الثاني يمكن يكون في تحدي أكبر، لأن أنت بتضطر تخلق نوعا ما عالم، تخلق قصة وتخلق توالي أحداث حدث وراء حدث، أو تخلق شيء متماسك أكثر من أن تقول وكان فلان وكان كذا وكان كذا وكان كذا وصار هذا الحدث البسيط اللي له سطرين وانتهت القصة. أنا هذا اللي أزعجني في كثير من القصص بس مو كلها، يعني في بعض القصص ما كانت مكتوبة بهذا الشكل. يعني قصة مثلا شهران أو ثلاثة لا كان تفاعلي أكثر، يتكلم عن قصة اللي شخصت بمرض وما بقى عليها اللي كم شهر وتموت، فقررت أن هي تعيش حياتها وتسوي كل الشغلات اللي حرمت نفسها منها أن هي تاكل براحتها وكذا، هذه كتبت بشكل تفاعلي ولذلك أنا قرأتها بسلاسة أكبر وأنا يعني كنت مستمتع أكثر وأنا أقرأ. بس القصص اللي كانت مثل السالفة كان وكان وذاك اليوم كان يعني صار كذا وصار كذا وصار كذا، فهذا من الشغلات اللي نوعا ما كانت مزعجة بالنسبة لي في الأسلوب السردي.
هذا أتفق وياها، وأظن بالعكس يعني يمكن أنت صغت بطريقة أفضل النقطة اللي كنت بقولها، يعني كان عندي مشكلة لما ما يكون السارد منفصل عن الكاتب إنه بهذه الطريقة، إنه يعني في حاجة يعني تمنعني من الغماس في عالم القصة، بس أنا زي ما أقول لك إن أدري إن فيه يعني حضور الكاتب لافت أكثر من اللازم ما أقدر إني أتجاهله. يعني خلاص أنا أدري إن كل حاجة قاعد أقرأها الحين يعني وراء هذا الكاتب اللي قاعد يتدخل في أبسط الأمور. وممكن نفس القصة اللي ذكرتها قبل شوي، انتحار مكنسة مثلا. انتحار مكنسة يعني واحدة من الأمثلة اللي أقدر أقول إنها يعني في القصة في المجموعة ككل تقريبا ما كان فيها أي حوار، ما كان فيها شخصيات، ما يعني كان فيها أحداث والمفروض إن فيها شخصيات، سواء المكنسة نفسها أو مثلا المفتشين والشرطة اللي شافوا، المفروض إن فيها ناس، يعني فيها ناس، فيها فاعلين بشكل عام، فاعلين بشريين وغير بشريين، وفيها أشياء قاعدة تصير، بس كل اللي قاعد ينخلق هو قاعد ينخلق من خلال الأسلوب اللي يمكن ذكرته، أسلوب السالفة.
إيه اللي هي هذه قصة الانتحار مكنسة بالنسبة لي أغلب المجموعة القصصية فيها إبهام ثقافي كبير، ما نعرف هذولين، ما نعرف أساميهم، أو الاسم تحسه أحيانا أي شيء، فهد زي سامي زي حسين زي ما إلى أي يعني.
لا حسين واضح قطيفي يعني ما
ممكن بعض الأسماء، بس أغلبها يعني قصدي إن كانت مجرد أسماء إشارة عشان نعرف إن فلان اللي يتكلم أو فلان اللي قاعد يقوم بالحدث. فمكنسة يمكن كانت على مستوى أعلى من الإبهام، وقامت الدولة ما كيف مثلا، فقامت الحكومة بهذا الشيء وقامت ما تدري وسقطت مكنسة. هذه المكنسة ما هي شخصية يعني، هي فقط شيء نكرة يعني، والناس خافت وصارت كذا، الناس ما في شخصيات واضحة. فكانت هذه القصة على قدر كبير من الإبهام، وحتى أنا لما انتهيت حسيت إن حتى على مستوى الفكرة كان هذه من أضعف القصص اللي كانت موجودة في المجموعة.
وممكن طبعا عشان السبق واحدة من الاستعالات اللي ممكن تكون، لأن عاد بيلك واحد يقول إيه طيب يعني أنتم عارفين حساسية الموضوع في التطرق للأشياء المحلية، وكيف إن أحيانا مثل ممكن مثلا تذكر اسم ويفهم إنه يعني أنا عندي رأي بأخذ هي تقول الحين مش اللي فالك، بس بشكل عام يعني مجددا لما بقيس على قصص قصيرة ثانية قريتها في يعني أوكي مو لازم نشير لمكان واقعي، ممكن أن يعني تشير إلى اسم مدينة متخيل. يعني مجددا تونا ذكرنا قبل شوي قصة اللي هو ليغون أوميلاس. أوميلاس حرفيا بس من الاسم عكس كلمة هذا، يعني يعني مثلا ممكن والله بقول أحداث مدينة وش لحظة تكون في قطلة عكس القطيف، هذا الشيء في قطلة
القطيف
في طقلة في طقلة. فهذا أنا أقول لك يعني حط اسم، لأن بمجرد أنك تشير الاسم أنت تدري أن مثلا الناس اللي عايشين في عالم القصة أو عالم الرواية أو مهما كان عايشين يعني مثلا في مدينة بهذا الاسم، خلاص لما يكون في اسم مثلا معين خلاص أنت تقدر تبني يعني تضيف شوي شوي إلى العالم اللي قاعدين بني. بس مجرد أنك تروح لهذا العموم
بس أحد يقول لك حتى لو غيرت الاسم الكل يعرف زي غاثم الكل يدري نيويورك يعني. والشباب لما سووا الحين راس براس بذيخة الكل يدري إن هي لا ما هي الرياض، بس قصدي إن أحيانا تقدر تستخدم الحيلة. بس أحد نفسه هذا اللي قاعد استقعد لك بيقول لك طيب قلت في طقلة وكل يدري إن هي القطيف، يعني إيش الفائدة؟
لا ممكن، بس هذا أقول لك يعني هو مثال إلى كيف إنه ممكن الواحد يعني يعني يبني عكس عالمه ولسه قاعد يبني عالم يعني إلى حد ما حقيقي أو عالم سردي أو كيف أقولها عالم حقيقي داخل السرد فقط. يعني حقيقيته مرتبطة بأنه سردي خلاص، يعني زي ما قلت الحين غاثم أي يمكن أي واحد تابع باتمان خلاص بيعرف غاثم خلاص، يعني هذه المدينة بالنسبة له حقيقية شوي يعني خلاص يقدر يتخيلها، يقدر يعرف وش اللي فيها، يقدر يتخيل الناس مثلا نوعية الطبقات المدري الطبقات الاجتماعية اللي فيها أسباب الإجرام بشكل عام، يعني عارف اللي خلاص في اكتسبت هذا النوع من
استقلالية.
يعني مجرد انه لو واحد مثلا يجي اليوم يقول لك والله بيكتب رواية أحداثها تدور في غاثم، خلينا نفترض مسار حقوق الفكرية ما الحقوق الفكرية مفتوحة خلاص انت تقدر يعني تعرف بالضبط هذا العالم، فهو الحين بتشوف مثلا منظور شخصية مغايرة
صحيح.
وهذا الشيء يعني ما أقول إنه مثلاً العيب موجود مثلاً بس في مأساة أن تكون جاداً كأنما هي المتهم الوحيد، لا إحنا قاعدين نتكلم عن
لا لا موجود. أنا يعني أذكر حتى بعض الأمثلة هذا قدامي رف اليوم،
هذا رف اليوم
تكلمنا عنها من قبل، إحنا فيها نفس المشكلة يعني فيها يعني أتوقع أن أنا أخشى أن هذه المشكلة هي تكون نابعة من مشكلة أكبر أو عدة مشاكل أنا ما أعرف وش سببها بالضبط. يعني مثلاً أخشى أن يكون الموضوع متعلق بمسألة الحياة، أنا هذا شيء ينرفزني يعني الحياة والموضوعية، ان انا ما ابغى اتكلم عن اي شيء عشان انا مثلا اكون محايد واعرض فكرتي بمعزل عن اي ما. انا اعتقد ان في النهايه اذا اتخذت هذا القرار العمل بيكون سطحي، ما في هويه، ما نعرف يعني هذا بالذات انا لاحظت حتى في المسرح، تشاهد مسرحيه ما تعرف الشخصيه اللي قدامك هذا ينتمي الى اي زمن، يعني بعضهم حتى يتكلموا بالفصحى بس إن أحداث العمل اللي تشوفه قدامك ما ينتمي مثلاً إلى فترة تاريخية بعيدة، يعني مثلاً فيها جوال فيها ده بس ما تعرف منهم دولة وش خلفياتهم وين عايشين وش ديانتهم كيف يأكلوا كيف يقعدوا وش قيمهم وش ما تحسن شيء مثل المسخ. ففي ناس مثلاً يقول لك لا أنا أكتب عمل حيادي لأن أنا تناولي في القصص وفي أعمال الفنية هو يعني متعلق بالمعرفة المحضة أو شيء كذي بالقيم بالأفكار الإنسانية، في دائما هذه الكلمة يستخدموها بأنه عمل إنساني يخاطب الجميع، أنا أشوف كلام فاضي يعني إن العمل لازم يكون إلى يعني زي ما تقول إلى وجه يعني إلى هوية بحيث إن أنت تقدر تفهمه وترتبط فيه بشكل أكبر، لأن أنت ما تقدر تتجاوز تراكمات التاريخ الثقافية كلها وتكتب شيء عالمي، ما أدري وش راح تكتب أنت يعني تتجاوز كل هذا، لا أنت تبني على تراكم الثقافي الموجود. لما أقول لك شخصية من الرياض في خلاص عالم ثقافي كامل ينبني حول هذه الشخصية، إما هذه الشخصية تتماشى وياه أو أنه يتعارضها وأنت تستخدمها في مصلحة قصتك، مثل شخصيتك متمردة أو كذا إحنا نفهم كيف متمردة ده هو من الرياض بحيث أنه يخالف الأعراف الموجودة مثلا في هذه المدينة أو شيء كذي، فأنت لا تستخدم هذه مو شو اسمه شو الثاني اللي علاقة بذي المشكلة اللي هي اللي هو الإبهام في القصص والأعمال الفنية، إن في ناس يمكن يعتقد إن أو يحصر الكتابة في النقد، فبالتالي يخشى بشكل كبير أنه يتكلم عن نحن نتكلم عن نفسنا. صعب جدا أن نحن نتكلم عن نفسنا لأن إذا كتب شيء راح يكون فيه نقد، فبالتالي هو مو قادر ينتقد نفسه وينتقد المجتمع. المسألة فيها تعري نوعا ما، زي ما تقول فيها طابع فضائح أن نحن قاعدين نتكلم عن نفسنا. في النهاية تكتب عمل فني وتبغى يكون مثير للاهتمام، فلازم تتطرق إلى بعض الموضوعات اللي فيها خلاف، فيها إشكال، أو فيها إثارة نوعا ما، مو بالضرورة إثارة للجدل، بس تقول إثارة في جانب معين يعني. فهذا الشيء اللي تخلي الناس يعتبروا الولوج لهذه المنطقة في حد ذاتها تابو، إنك تتكلم عن منطقتك قبل لا تحدد الموضوع هو تابو، لأن أي موضوع راح تتكلم عنه راح يكون على الأغلب في أخذ ورد، وراح يدخلك في متاهة، ويمكن الواحد يخاف يقول لك أنا كاتب قصة أبغى الناس تقراها، أو قاعد أكتب فيلم أو مسرحية أبغى الناس تتلقاها وتتكلم عنها وتتناولها فنيا، وشوف الكلام ينحرف كله باتجاه يعني. أقرب مثال لو شطحنا شوي وبنرجع، الناقة ما حد يتكلم عن الفيلم، سبيسات صارت ونقاش كامل كله على فكرة يمثلنا، يعني تحرف الموضوع إلى جانب آخر، تحرف الموضوع إلى جانب آخر تماما. فيمكن الكاتب كاتب القصة وكاتب الرواية يمكن هذا الشيء اللي يخاف منه، يقولك لا أنا راح أكتب شيء بحيث أن القارئ ما يقدر يتناوله إلا من خلال زي ما نقول الفكرة الفنية أو الفكرة المعرفية الإنسانية اللي أنا راح أتطرق إليها. بس أنا أشوف هذا يجي على حساب وإيش؟ على حساب عمق القصة، فبالتالي تصير سطحية، فلا أحد يتناولها لا من الجانب اللي كان يبغى الكاتب، ولا من الجانب اللي صار في فيلم ناقش، الجانب اللي ما تقول الاجتماعي أو السياسي المتعلق بالفيلم. فأنا ما أعرف وين جذر المشكلة، بس أشوف أن هذه مشكلة كبيرة لازم الناس تبدي يعني خلينا نقول نطبع فكرة أن أنت تتكلم عن الأشياء الموجودة حولك. يمكن البعض يفكر أن احنا ثقافتنا لا تصلح لأنها تكتب، يمكن في بعض الناس اللي يقول لك الأدب أو القصة سورة حسدرت واجد بس ما عليه اللي هو فكرة اللي هي القصة القصيرة أو الرواية فن راقي وعظيم، ما ينفع مثلا أن أنا أتكلم عن شخصية نخلاوي في القطيف يمكن، أو شخصية ما أدري يعني زي ما نقول يبغى شخصياته تكون دائما زي الموسيقار الموجود مثلا على الغلاف شفخهم يعني او شيء كذي، ما اعرف الصراحه وينه، بس انه شيء استفزني انا.
اوكي، اظن انك يعني مقارنه باللي كان في بالي يعتبر رايك مؤدب بزياده شوي. بس اوكي، يعني انا اظن ان إيه يعني جزء كبير من كلامك اعتقد انه يعني فكر فيه من قبل، اعتقد انه صحيح. يعني عندك نوعيه اللي زي ما تقول أنا ما بكتب عن شيء الإنساني العمومي، ما يعني لحد الحين أنا ما أفهم كيف هذا الشيء ممكن يصير، لأن كل المنتجات اللي أشوفها تكتب بهذه الطريقة منتجات خايسة. في نوع ثاني لا، اللي القطيفي اللي يبغى يشتهر في القطيفي بيكتب لك عن النخلاوي القطيفي.
حلو،
صح. هذا يعني فيه صنف ثاني، ويعني نعرف أظن
في تطرفين، تحس تطرف اللي يمحي كامل، وفي التطرف الثاني اللي ما في شيء في الرواية بس يبغى يقول ويش أخوك فلافة فلافي
بالضبط يعني. إيه نفس يعني ما أبغى نتكلم الحين عن واحدة من المجموعات القصية أو حتى الرواية، يعني اللي مجرد أنك تقول تشوف اسم زي صفعلل تدري إنه أوكي هذه الرواية بتكلم عن الفنجان والنخلة والقهوة والصحر لازم يعطيك مفهوم هذا الثقل خلاص، يعطيك في يعني في كم حرف من الحروف كان كل اسم لازم يكون موجود فيها. صحيح. ولا ما بيكون اسم بدوي ولا خلاص يكون فيها نفس هذا الإغال في التطرف وفي وصف مثلا حياة البداوة، وفي نفس الوقت يعني حتى مثلا في هذا السرد يعني بحكم انه هو يبغى يوريك كيف مثلا حياة البداوة مستعد يبلك كل شيء في الكون بس عشان يوري لك كيف البدوان يشوفه. يعني كان خلاص يكون ملزم بتبرير كل حاجة. اوكي انا مو مثلا باذكر لكم قصص سياقها في هذا لا، وفي نفس الوقت ببرر لكم كل وجهة نظر ممكنة في الحياة عن هذا البدو.
صحيح.
فاللي بقول أنا أنه أوكي ممكن كل هذه الأمور، بس إلى حد كبير أنا أعتقد أنه في جزء كبير من الخلل السردي في بناء العوالم أن هذا الناس نفسهم لو بتقعد وياهم يعني طريقة نظرتهم للعالم يعني ما هي شيء بتقدر تمسك نفسك من الضحك عليه. أعتقد إلى حد كبير هذا الشيء، يعني اللي يعني والله حتى ما في من سخافة الموضوع ما في مثال في بالي حتى حق تقريب الفكرة، بس الفكرة أنه يعني زي ما قلت يعدوا إياهم. أوكي يعني على سبيل المثال في واحد يعني ذاك اليوم يبغى يعني يطقطق علي، وعادي طبعا أنا تدري أتقبل طقطق علي بصدر رحب،
هذه دعوة للطقطق على
هذه دعوة للطقطق والتنمر على حسين نزم. بس ترى اللي استفزني في الموضوع إن ما يفهم أي وش أسوي، يعني قاعد يطقطق على شيء مو أنا، يعني قاعد يقول لي أنت اللي تروح الرق وتقعد تتأمر على غيرك أنت قاعد قلت لحظة أنت تدري وش أنا أسوي في الرق ولا ما تدري يعني أنا وش تخصصي أول حاجة وش أسوي أنا. قال لي ما أدري بس يعني اللي أفهم. لا تقول اللي تفهمه, أنت أعرف أنا وشو أسوي أنا وش شغلتي بالضبط وتقطق عليها. ممتاز. أما أنك تجي تقول هذا أنا وتروح يعني مثلا تقول إيه أنت حسين أنت اللي تلعب كرة سلة وما أدري, لا أنا ما ألعب كرة سلة. أوكي أسخر عليه في لعب القدم بس ما أشغل في السلة يعني. صحيح. keep it simple, keep it إنه يعني مسألة إنه وش اللي قاعد يصير, أفهم اللي قاعد يصير وتقطق عليه. فوش علاقة كل هذا كله؟ علاقة هذه لأنه بيحاول يبني لك عالم, بس في نفس الوقت لو تروح تقعدهم في هذا العالم اللي هم فيه ما يعرفون يقرأوا, بمعنى أنهم يعني نظرتهم لا تعدى نظرة أي واحد مو مستعد أن يأخذ خطوة زيادة ويعرف وش اللي قاعد يصير وراء. يعني أنا أقول هذا أحد قناعاتي اللي ما بتغير فترة قريبة, أظن أن أي واحد يمارس شيء معين إلى فترة معينة المفروض at some point يتجاوز كونه مجرد هواية ويبدي يعني ياخذ خطوه زياده. بمعنى خلينا نقول واحد يتابع كوره ممكن ايام الابتدائي بيجي يقول لك مثلا برشلونه احسن لان ميسي وياهم, مع الوقت يروح المتوسط ويجي يقول لك اوكي برشلونه مثلا عندهم اكاديميه افضل, بنيه تحتيه, بس مثلا مدير الاستقطاب حق اللاعبين عندهم افضل من سن صغيره. يعني بدي يخش لك بامور اكبر من مجرد يعني السطح اللي تشوفه, مجرد المباراه اللي تشوفها على التلفزيون. لا انت بدي تتكلم انه لحظه اوكي انا اشوف مباراه وأشوف فريق من 11 لاعب بس فعلا هي منظومة أكبر. توصل مرحلة الثانوية بدي تقول جوزيف بلاتر وفساد الفيفا, تعرف دي هو يكون في تدرج لأي درجة تستوعب تداخلات المواضيع دي كلها. يعني فكل هذا مبني على كون كويش أنك بس قضيت على الشيء فترة طويلة.
صحيح.
يعني خلاص أنت تجاوزت مرحلة الاهتمام العادي. صار لا نفس الشيء, المثال اللي دائما أضربه روحة الجيم. أول ما يعني تروح الجيم ممكن في بداية أنك تروح تسوي كل التمارين تسويها غلط, ما أدري شو تمرني بعض عادة مرة يعني صدر ظهر كتف رجول وخلاص أنت تسوي باللي تحس إن أنت ودك تسويه عشوائيا وطلع وكان الله غفور رحيم. مع الوقت تبدي لا تحط لنفسك مثلا برنامج مرتب أكثر, خلاص تبدي ترتب مثلا مجموعات العضلات اللي يعني إلى حد كبير أفضل أنها يعني يمرنوها ويا بعض. مثلا اللي يقولك مثلا أوكي اليوم اللي بسوي فيه صدر سوي فيه التراي لأن خلاص العضلات بتستخدم
في تراكم خبرات اللي تقصد أنت, يعني إن مع الوقت تشوف إن الخبرة قاعدة تتراكم فتزيد معرفتك وفهمك لهذا الشيء.
إيه وفي نفس الوقت يعني هي تراكم خبرات, مو بس يعني أنت بتستوعب إن تراكم خبرات في هذا الشيء يجبرك إنك تروح تراكم خبراتك في أشياء ثانية. يعني إيه. نفس مثال الجيم at some point تقول ترى الأكل والله يفرق أكثر ما توقعت. وتروح تبدي تخش في الأكل وتخش في النوم وتخش ففي أكثر من حاجة بتبدي تغير بس لأنك بدأت تمارس في هذا الشيء. الكتابة ما هي شيء مختلف عن هذه الأمور. أنت بتبدي تفترض أن الكتابة كتابة, هذا الأسلوب المنظور المقدس أن أنا الحين بأكتب
وراح أكتب كل يوم وتعلم تقنيات الكتابة
وأتعلم تقنيات الكتابة وأقرأ كل الكتب اللي متعلقة بتقنيات الكتابة. وفي الناس يعني في هذا الحركة اللي دائما الناس تسويها مثلا أنك يروح يقرأ الكتاب مثلا كتب إرنست هيمينغواي مثلا في تقنيات الكتابة, نسيت في كتاب اسمه On Writing أظن حقه هو.
أغلبهم كتبوا يعني رسائل إلى روائي شاب
إيه. فافترض إن مثلا أنت قرأت هيمينغواي أو يعني أنا على الأقل بالنسبة لي أقرأ هيمينغواي وما يعجبني, حق وش بروح أقرأ نصايحه في الكتابة؟ إذا أنا قرأت البرودكت اللي حقه
لا هذا هيمينغواي من أنت ما يعجبك؟
من أنا ما يعجبني صحيح نسيت هذا الموضوع. بس المهم إيه شايف كيف إنه لأن ما في شيء مجرد عن الممارسة, لا هو الممارسة نفسها بتبدي تخليك وش اسمه. ممكن تقرأ مثلا هيمينغواي لأسباب غير تقنيات الكتابة ممكن, بس مجددا لما ترجع تفكر بالامر من ناحيه التقنيات فالموضوع عقب من ذلك.
بس حمد لحظه هذه مربوطه باي فكره
هذه انهم هذيلا يعني. اوكي انا استغربت اكثر من لازم بس سالف ان هذيلا تقاعدهم في العالم
اي اوكي اي
ما يعرفون يقروا يعني
هم تلاحظ انهم قاعدين يستخدموا صور نمطيه مثلا او انه تقريباً. عنده تصور خاطئ للعالم اللي قاعد يتكلم عنه لان هذا العالم ما يعني له شيء
مو اي اوكي هو مو تصور خاطئ بقدر ما انه يعني مثلا شوف تمارين الكتابه مثلا ليش اقول في الموضوع مرتبط بال يعني بمقاربه معينه للعالم, لان في نوع من تمارين الكتاب من تمارين الكتابه اللي اشوف ناس وايد مثلا تحب انها تسويها انها مثلا تجبر نفسها انها مثلا زي الحين احنا قاعدين في هذا المكتب اوكي خلينا نتمرن نوصف هذا الجهاز ونروح نحاول نوصفه بطريقه ادبيه. شوف احنا لحد الحين ما تكلمنا مثلا عن علاقته بالمكان عن قصه وجوده في المكان لا خلاص احنا قاعدين نكثف الوصف نبغى نوصفه
وهذا هو معنى الكتابه الادبيه
والكتابه هذا هو معنى الكتابه الادبيه ايه. فهذا اللي نفس الشيء تشوفهم في طريقه تناولهم للعالم في طريقه وصفهم للعالم طريقه تناولهم للشخصيات والربط بين الشخصيات مرتبط بهذا المنظور السطحي إن كأنما فيه في هذه الزاوية فقط اللي لازم نكتبها.
هذا هو الأدب يعني.
هذا هو الأدب.
إيه. لا هذه فكرة interesting الصراحة، كيف إن في شكل أدبي يعني الأدبية، هو موضوع الأدبية معقد واجد، بس على الأقل نقدر نقول إن موجودة الفكرة إن أنا أكتب بأسلوب أدبي. ما أعرف أشرحها لك، بس كلنا لما نشوفه نقول لك أوه شوف هذا قاعد يكتب كان أدب، اللي هو عادة يكون وصفي في أسلوب معين في انتقاء المفردات. طبعا في ذاك الأسلوب الكرنج اللي يستخدم مصطلحات تحس إن هي ما تنتمي إلى تداولنا اليومي، بس تحس حتى ما تنتمي إلى التداول الأدبي، شيء أكبر بزيادة يعني في تقعر بزيادة. بس دائما في الأسلوب بعد اللي تحس مفتعل نوعا ما، يعني لو واحد يكتب بالعامة واشتري لها هذا مستحيل يصير أدبي حتى لو وصف بشكل جيد.
إيه معروف العامي.
إيه لا بس لا تفتح.
أحسن
خلي الحلقة ثانية.
هي هذا لازم نخليه، لا في حلقة لازم تكون عن الفصحى والعامية في هذه المواضيع. فلو نرجع نربط كل حاجة بمسألة تكون جادة يعني عشان لا يبين إنك أنا بس نبغى نتحلطم على كل شيء. يعني بالنسبة لك على الأقل، بما أن إحنا الحين تكلمنا عن يعني هذا الأسلوب في بناء العالم. هل في مثلا قصص تحضر في بالك؟ انا قاعد اسالك هذا السؤال وقاعد افكر معك نفس الوقت. يعني انت قلت مثلا في قصه زي مثلا قصه الانتحار مكنسه، بالنسبه لك ممكن كانت واحده من اضعف القصص اللي موجوده.
انا بالنسبه لي إيه؟
طيب على النقيض غير شهرنا ثلاثه،
القصص اللي اتذكرها يعني او عجبتني زي ما قلت شهران او ثلاثه، مع ان الفكره نوعا ما هي جديده، يعني ما في عنصر المفاجاه بشكل كبير، بس انا عجبني كيف ان الأسلوب التفاعلي في الكتابة، يعني هذا بس اللي لاحظت فيها. بس دي خلني بأمر على السريع عشان أستحضر بعض القصص اللي ممكن تكون عجبتني. والله حوار أكاديمي كانت لطيفة على قصرها، أنا حسيت إن فيها جانب كوميدي، لأن شوف في شغلة ثانية بعد عدنا إحنا في الكتابة الأدبية بشكل عام، ما أعرف ليش نحتقر الكوميدي، يعني ما أعرف ليش صعب إن الواحد يكون خفيف دم إذا بيكون شو اسمه روائي أو شو اسمه. بس كتابة اللاهودي قصدي قصة حوار أكاديمي فيها المفارقة، طبعا أغلب القصص هي إحنا ما تكلمنا عن مسألة المفارقة، أغلب القصص فيها موضوع المفارقة، بس هذا في الحوار الأكاديمي الفارقة تري واضحة وجاية في قصة سريعة. فكان أنا ضحك المشهد إذا تذكرها، يعني خلنا نقول اللي قاعدين نسمعه، هي عبارة عن مشهدين دكاترة في جامعة قاعدين مع بعض، وكل واحد قاعد يتكلم بأسلوب الأكاديميين، هذا اللي قاعد يشرح أشياء صعبة والثاني أيده وكلام، يعني زي ما تقول فيه فلسفة واجد. واحد من الأكاديميين هذول اللي هو واحد من هالدكاترة لما رجع بيتهم على الغداء والعشاء مع زوجته وولده، فكان يتفلسف عليهم نفس الكلام اللي سمعه من الدكتور الثاني، وزوجته ساحبة عليه يعني تقول له ولده كل لحم ترى زين وكل هذا ترى كذا، ففي مفارقة أنه يعني كان تأفكنا خلاص يعني ما ترى ما حد مهتم للخرابيط اللي قاعد. فهي الفكرة سهلة من ناحية أن انعزال الأكاديمي عن واقعه، ويعتقد أنه قاعد هو اللي قاعد يأسس إلى معرفة قاعد يتغير العالم، بينما الموضوع أعقد من كذي بواجد، في مسألة السلطة ومسألة خرابيط ثانية واجد. فهني بينه كيف ان انت حتى ما تقدر تفرض نفسك حتى على طاله طعام بيتكم، يعني لدرجه ان ففي اللي هو مساله المفارقه انا هو احس اسلوب ذكي جدا في الادب بشكل عام، وفي المجموعه القصصيه استخدم بشكل جيد في اكثر من مره. هذه واحده من المرات اللي انا حسيت عجبني، لان كان في طابع كوميدي بارز بشكل اكبر، مع ان طابع الكوميديا موجود في اكثر من قصه،
بس موجود فيها
حتى قصه مأساة ان تكون جادا، في قصه عنوانها مأساة ان تكون جادا، هذا حلوه بعد، لان يمكن احنا نشوف امثله واجده للمثقفين حولنا كيف انه جاد بزياده، فهي ممتعه من ناحيه انه يو كان ريليت الى، يمكن هذه من القصص اللي فيها جانب ثقافي او خلفيه ثقافيه، لان تقدر تربطها بشخصيات موجوده عندك. يمكن هذا النوع من المثقفين ما تشوفه مثلا، يعني يمكن ما في امريكي بهذا الشكل او فرنسي، بس في من جماعتنا واجب من هالنوع يعني.
اوكي هو من ناحيه الكوميديا اظن فعلا يعني في اكثر من قصه تقدر تحسب هذا، يعني حتى مثلا اوكي في اذا ما خاب ظني اللي هي نفس قصه، لا مو مثلا تكون جدا قصه له لعبه المعرفه الثانيه اللي فيها اكاديميين، يعني كان فيها على أنه مو هي القصة اللي عنوان اللي أخذ منها عنوان المجموعة، لكن كان فيها تعريف إلى الجدية مجددا. هنا قاعدين نتكلم عن الترابط بين القصص وعن الأسلوب اللي فيها. يعني كان الاقتباس يقول في صفحة 115: الجدية ليست في نظري سوى وجه آخر للكآبة، وأن نتحرر هو أن نتوقف عن أخذ أنفسنا ومعارفنا والكون بأكمله على محمل الجد. فالفكرة أنه يعني مجددا هذه القصة يعني مو هي القصة الرئيسية، مو هي مأساة أن تكون جادا، يعني مو هي اللي كان قدمت بهذا الشكل، بس في نفس الوقت قاعدين نتكلم عن ثيمة مرتبطة، يعني في أو في اللي أكثر من قصة تربط بين أكثر من قصة وتنعكس على أسلوب الكتابة نفسه. فممكن نسأل سؤال، رجعنا للنقطة القديمة، إلى أي حد ممكن أن احنا يعني مثلا القصة زي اللي ذكرت قبل شوي، قصة ال شو يسموها،
حوار أكاديمي،
حوار أكاديمي، يعني حوار أكاديمي، يعني أنا أتخيل الحين أوكي هي القصة حلوة ومسلية، ولكن في نفس الوقت بدت لي أنها أقرب إلى سكتش، يعني أنت تقدر تخيلها ك
في صحيح في تذكرت النقطة الثانية بعد، بس إن في طبعا الأسلوب السينمائي في بعض القصص يكون فيها أسلوب سينمائي، بحيث إن أنت سهل جدا تتخيل اثنين في مكتب والسكتش عبارة عن مشهدين، مشهد هنا ومشهد هنا، فتقدر تسويها. ف أنا بس كنت النقطة الثانية كنت بتذكر عن أسلوب نفسه اللي هو أسلوب الحذف، بس هذا موضوع ثاني بخليه لبعدين. بس إنه إيه فعلا يعني بعض القصص تنفع تكون سكتش أكثر من غيرها، بس تقصدك إن هذا فيها مشكلة ولا السكتش يكون
هو أوكي. أنا ليش أوكي، أنا خليني بقول إنها مشكلة عشان على الأقل يمكن نفتح باب النقاش شوية أو نفتح أكثر. أن بقول إنها مشكلة لأن نفس الفكرة ونفس الثيمة وبنفس خلنا نقول مستوى الهزلية كان ممكن من خلال يعني استخدام تقنيات أخرى، يعني ممكن أن المشاهد تبنى بطريقة يكون متكاملة. يعني لحظة خلني بقولك مثلا ليش أقول إن شو اسمه حوار أكاديمي صفحة كم كانت؟
حوار أكاديمي
لحظة
صفحة 108
108 إيه شوف إيه أوكي نفس اللي عندي، ما عليه تحملونا شوية على ما ندور القصة أو على ما أفتح أنا. أيوة يعني شوف من بداية القصة، من البداية تشوف إن اللي هو هذا اللي هو الدكتور سالم والدكتور عماد قاعدين ويشربون شاي، وانتهى المشهد هم قاعدين تقريبا نفس الموضوع. يعني كل اللي بينهم يعني كسرت كان مثلا هز رأسه موافقا وأردف وهذا وأمسكها بكوب الشاي، وهذا بالنسبة لشيء جيد، يعني شيء على الأقل يعني كان بيكون يعني أسوأ لو أن الموضوع كان بس حوار يعني جملة هذا بالنسبة لي كان بيكون سيء. يعني أنا قاعد أتخيل الحين كبديل، بس في نفس الوقت يعني اختصار الموضوع المشهد كاملا بدأ يعني بهذه الطريقة في نفس السيتنج، هو خلانا نتخيل الموضوع كأنه سكتش، يعني خلاص زي ما قلت مشهدين يعني حتى ما ربط بينهم حرفيا، بس عرفت أنت سولف عن هذا الموضوع مثلا انتقل المشهد لمكان ثاني ويعني صارت المفارقة في هذا الوش اسمه.
طيب
أنا أظن أنه كان ممكن أنه يكتب هذا الموضوع بطريقة يعني أكثر سلاسة سرديا، أنه قبل لا مثلا يوصلوا المكتب اوكي مو الموضوع مرتبط بتطويل القصه ولا تقصيرها ولا ايش اسمه، لا يعني
انه ما يكونوا قاعدين وهذا يقول وهذا يقول، لا تخلي مثلا في كان يمشي في الممال وصارت حاجه تضحك اكثر في الممال،
إيه كيف جو يعني إيه كيف طاحوا على بعض، احنا ما عرفنا شيء عن لا دكتور سالم ولا دكتور عماد لانهم اكاديميا إيه. ونفس الشيء رجعنا البيت احنا ما عرفنا مثلا هذا البيت اوكي يعني الى حد ما مثلا
ما في القصه ما فيها حياه تحسها يعني
إيه القصه صحيح إيه. القصه يعني لو بنستخدم التعبير اللي تذكر الكاتبة متاهة لغوية، يعني هو بس حاجة تتولد من خلال
صحيح
وضع إيه. هذا
لا هو هذا الشيء موجود صحيح أغلب القصة. أنا زي ما قلت يمكن لعنة العراقي الوحيدة اللي تحس لأنه قالت لك العراق وعراقي، فهي كانت مضطرة اللهجة العراقية وحتى يمكن لمحت إلى بعض الأكلات العراقية الدولمة وما أدري إيش، فهي اللي تحسها فيها هوية، الباقي ما فيها. الكتب النقطة اللي كنت بقولها قبل شوي يمكن ما هي متعلقة بهذا بشكل مباشر، بس اللي هو أسلوب الحذف. يعني أحيانا الواحد عشان يتجاوز فكرة إن أنت قاعد تكتب عمل قصير ما تقدر تستطرد براحتك وتوصف وكذا، احيانا ان انت تستخدم اسلوب الحذف اللي تحس يرسم المشهد كامل. يعني اوكي بيقول لك واحد انا اكتب قصه قصيره ما بقدر استطرد لك في وصف مشهد بالكامل، ما يناسب اصلا بنيه القصه نفسها يعني ولا يناسب. بس هني في مثال الى هذه نوفلا، لكن بس هي نوفلا قصيره ما اتذكر كم دقيقه، يعني هي الكتاب كامل اقل من 160 صفحه والهوامش كبيره، فهي نوفلا بس قصيره واجد. يعني مثلا لو اخذ بشكل عشوائي، هي النوفلا اسمها ما الانسان سوى دراج كبير في هذه الدنيا حق هرتا مولر، هذا عن دار كلمه. يعني هرتا مولر اسلوبها جمل قصيره جدا، بس تحس الجمل هذه ورا بعض اربع خمس جمل اعطتك المشهد كامل. يعني مثلا خلنا اشوف هنا مثال على السريع. مثل نهاية الفصل هذا، فندش اللي هو اسم الشخصية، كل جملة هذه بينهم نقطة فول ستوب، يعني مو حتى فاصلة أو شيء، جملة منفصلة. يشعر فندش بالبرد، ينظر إلى الطريق، عند نهايته تبدأ حشائش القرية، هناك عند نهايته يمر رجل، الرجل خيط أسود يمشي نحو النباتات، الحشائش النامية ترفعه عن الأرض. خلاص في صورة، واحد واقف واحد واقف قدام طريق، في النهاية في واحد، في ده سطرين يمكن بس. وذكر حتى مو صايدنا الحين بس استحضره من ذاكرتي، مثلا يكور قبضته فنديش، صوت زجاج، فلالة تكنس المايندروي. يعني فهمت من المشهد كله أنه عصب ضرب ده تناثرت وده. تقدر ترسم المشهد بالكامل من ناحية هذا الأسلوب. هذا نشوفه حتى في الأفلام القصيرة في السينما مثلا، أن ينتهي المشهد عن شغلة أنت تعرف، مثلا واحد يقابل واحد ويقول له وش صار ذاك اليوم، تبغى تعرف، ينقطع المشهد، فاحنا نعرف أنه هو قال للقصة الحين من غير ما يراوينا أنه قال إلى القصة. يعني أسلوب اللي أبغى أقول أنه فيه تقنية اللي هي لما تحذف أنت قاعد تقول شغلات يمكن أكثر من لما وطبعا في مثال مشهور على طاري من قوي من شوي، القصة المشهورة حقتها من ست كلمات، وش كانت؟ للبيع حذاء طفل، وش القصة والله نسيتها. لم يلبس قط
سرير،
لا مو كذي، للبيع حذاء طفل لم يلبس قط. يعني زي ما تقول ان هذه فيها، يعني يمكن الناس تبالغ وتقول لك عالم كامل، لا بس فعلا هي فيها قصه وراها. يعني ممكن يكون ام كانت حامل وش اسمه سقطت فما عندهم ثياب، وقصة الثياب زايد ما لها دور الحين. يعني فيها الطابع الحزين مثلا، يمكن احد يحورها باتجاه اخر، بس سهل انك تبني عوالم حولها عن طريق هذا الاسلوب.
بالضبط. يعني خلنا الحين ناخذها من يعني نفس هذه الفكره، من فكره انه اوكي شفت كيف هذا يعني مثلا القصه، خلينا نقول على قصرها، على ان كونها مثلا ست كلمات ما ادري كم، الا انها احدثت اثر
هذا العالم. صحيح،
اي احدثت اثر. يعني شوف هذا انا اقول لك الحين، مثلا اقول لك يعني على سبيل المثال، يعني حتى لو ما عرفت مثلا من هو اللي كاتبها، بمجرد قراءتها انت الحين هذا الاثر احدثت فيه، فانت خلاص تدري مثلا الحين قدام يعني عالم مرتبط بالقصه فقط. خلاص انت خلاص ما يهمك من هو الكاتب نفسه، لا انت يهمك السرد والسارد. انت تقدر تبني كل حاجه بناء عليهم، بمعزل عن الكاتب، بمعزل عن يعني اي حاجه ثانيه اللي يقولها. يعني على الاقل هذه انا اقدر اقول انها الى حد ما احدثت اثر فيني من خلال يعني هذا الفصل، ومن خلال قدرته على توليد معاني بال يعني باقل قدر ممكن من الجسم.
يعني اوكي كمل.
اي ففي قصص يعني مثلا اظن في مأساة تكون جادا، زي ما قلت انت مثلا قصة شهران او ثلاثة، انا اظن حدثت فيني اثر، زي ما قلت مو هي ثيمة يعني والله جديدة على المشهد او ما كتب فيها سابقا، لا بس ان الطريقة اللي تم تناولها فيه كانت يعني اظن طريقة مثيرة للاهتمام. في لحظة، في قصة ثانية، اي مثلا قصة اخر ما سمعته الجدة علياء، انا بالنسبة لهذا كانت يعني افتتاحية ممتازة للمجموعة،
قصة جيدة هذه.
ايه لان هذه قصة كانت انا بالنسبة لي يعني على الاقل شخصياتها فيها حياة. يعني انت تشوف كيف ان مثلا هذه الشخصية مثلا يكونون كلهم على يعني تقريبا على فراش الموت حق الجدة، بس في نفس الوقت الاستطرادات تكون ترجع الى طفولتهم، كيف كان الموضوع، لحظة الانتصار لما فكروا انهم
في تكفيل في القصة، يعني عناصر في البداية وتستخدمها في النهاية.
بالضبط. ففي اكثر من طريقة قدرت انها تولد من خلالها يعني معاني وآثار مجددا، ما مو لازم نتكلم عن قصة طويلة ولا قاعدين، لا احنا قاعدين نتكلم عن يعني حيل قدرت من خلالها أن تخلق عالم يعني أكبر من على صفحاتها، أكبر من على صفحات القصة. ففي أكثر من مثال من المجموعة القصية حس أنها قدرت يعني نتسوي في هذا الشيء. بس في قصص ثانية مثلا زي الخيار. الخيار مجدد قصة يعني هزلية تقرأها وتضحك، أنه وش تعريف السلطة بالضبط؟ ليش لازم يكون الخيار جزء من السلطة؟ ليش ما يكون مثلا بس خس وطماط؟ يعني أوكي فيها حاجة،
ماهية السلطة، ما تصير السلطة سلطة
بالضبط. إيه خصوصا مثلا عن تكلم عن سلطة زيتون ما فيها خس، ما فيها يعني إيه ماهية السلطة، هني تقدر تفكر فيها. بس في نفس الوقت يعني إلى حد ما أنا أعتقد لو مثلا ممكن تعاد كتابتها بطريقة أنه أنت تقدر تشوف محورية هذا الشيء بمعزل عن كل اللي أنا بقول في هذا الحالة يعني حواشي. مسألة اختيار العنوان أنا يعني إلى حد كبير بالنسبة لي حسيت أنه ما يحتاج. أوكي بتقول لي هي نوع جزء من التجربة وما جزء من التجربة، أجين يعني في عندي مشكلة شوية في الطريقة اللي نجحت فيها التجربة في أماكن
ما نجحت
في الثانية. وأغلب اللي ما نجحت فيها، هذا أنا أقول لك يعني مشكلتي في الموضوع، أنها أغلب المواضع اللي ما نجحت فيها اللي يكون الكاتب متدخل فيه بشكل أكثر.
خلنا أصيغ الفكرة بشكل إذا فهمتها. يعني أنت يمكن لتقوله أن المفروض الكاتب كاتب القصة القصيرة يخلق العالم كامل كأنه بيكتب رواية أو ملحمة، وبعدين يقتطع الجانب اللي يبي يسوي قصة قصيرة منه، يأخذ منه هذا الحدث. يعني أنت بعد ما تخلق العالم، أو هذا دكتور جامعة يدرس في هذه الجامعة، جاي من هذه الخلفية، وتبدي تحط عليه تفاصيل طويلة كاملة كأنك بتسوي عليه رواية أو فيلم كامل، بعدين كأنك تخلقت العالم بس بتاخذ منه هذه الشريحة البسيطة جدا من هالعالم ده كله وتقدم القصة فيه أو تخلق القصة فيه. تعتقد لو واحد استخدم هذا الأسلوب راح تكون القصة لها معنى واضحة أكثر ولها معالم أكثر من مجرد أن أنا عندي فكرة وراح ألبس هذه الفكرة على شخصيات وأخلق منها قصة عشان أقول هذه الفكرة وأخلق هذه المفارقة؟
إيه هو مو بالضرورة يعني بالضبط زي النقطة الأولى اللي ذكرتها، بس إيه تماما يعني زي النقطة الثانية، إنه مو مسألة إن أنا عندي فكرة بلبس على الشخصيات، لا، بقدر ما إن هي مثلا يعني أوردي شخصيات هي اللي قاعدة تخلق القصة دي، أو هي اللي قاعدة تخلق الفكرة بالأحرى. يعني التوليد يكون بالمقلوب مجدر. يعني خلنا مثلا عشان لا أحد يقول إن والله متحامل على أي أسلوب مثلا الكاتب سلاش السارد هو اللي يتدخل فيه، لا، يعني مجددا فونيجت من أوضح الأمثلة، وأتوقع يعني طفشت الكلب كثر ما أذكره. فونيجت في أكثر من رواية يتكلم هو كفونيجت ويحط نفسه كواحدة من الشخصيات وشخصيات الثانية تسولف وياه. هذا الشيء يتكرر في أكثر من رواية، ومنها الرواية اللي قاعد أقرأ يعني قراءتها الحين تايم كويك. تايم كويك أوكي، يعني عشان أقول في أي درجة الموضوع وصل
قريتها.
إيه. أوكي تتذكر يعني بداية وش كان يقول لك؟
إنه يجمع لك الشغلات اللي تسويها كلها، يعني مثلا يقول لك أنت بتنام مثلا تنام كل يوم 7 ساعات، فتخيل نحن راح نرتب التايم لاين بشكل مختلف بحيث إن أنت تنام أول مثلا 10 سنوات من حياتك نايم تعيش نايم، بعدين مثلا 5 سنوات وأنت تسبح، بعدين يعني يجمع شغلات اللي تسويها بعض مع بعض.
وكسردية في نفس الوقت وش كان يقول لك؟ أو يعني أول حاجة من الجسمة، يعني أول حاجة فيها مقدمة كتبها فونيجت الشخصية.
أوكي.
اللي مو بس فونيجت الكاتب، بس نفسه هو فونيجت الكاتب، لأنه هو يقول لك مثلاً كنت أسأل نفسي ليش ما قدرت أكتب أي رواية حقيقية خلال مثلاً آخر 10 سنوات ولا ما أدري كم، اللي هو فونيجت الكاتب.
إيه.
بس نفس الوقت فونيجت الكاتب هو نفس فونيجت الشخصية اللي موجودة فيه شخصيات ثانية تفاعل وياه، لأنه هو يروح يقابل يتذكر شخصية كيلغور تراوت. هو فونيجت يقول إنه هو الألتر إيجو حقه. وكل جورت راوت كاتب ساينس فيكشن مغمور، ما هو مشهور، ينشر قصصه في مجلات إباحية، يعني عارف الوضع كان كله يعني مسخرة شوي. في هذا في تايم كويك يكون موجود كل جورت راوت ويسولف فيها فونيجت الكاتب، ولا هو شايف كمية تداخل. مو مسألة إن أنا ما أحب الكاتب اللي يكون متدخل، لا، أنا أدري إن هذه الرواية يعني مسرودة على لسان فونيجت، بس نفس الوقت في فونيجت الكاتب، في فونيجت السارد، في فونيجت الشخصية، قدر من خلال يعني البناء اللغوي انه يخلق لك 3 تفرعات غير الالتر ايجو اللي حق اللي هو يقول لك انه الالتر ايجو كيلغور تراوت. فشايف كيف انه مو بالضرورة ان
اقول ليش هذا جيد، مع انه لسه في هذا المثال هي لعبة لغوية اجين،
لان كان هذا اقول لك انا بالنسبة لي كان جزء ليش اوكي هو جزء من السرد، جزء يعني لا يتجزأ من السرد، لأن بدونه بيسقط خلاص مثلا هذا الـ 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 الابعاد اللي قاعد يتطرق اليها من خلال تطرقاته. يعني مثلا برجع لمثال الخيار. الخيار لو انك حدثت فكره التامل في العنوان، انا زعم ان القصه اللي هي الرئيسيه شوي اللي هي البنت اللي ما تحب، يعني ما تحب الخيار في السلطه وما تعتبر انه لازم السلطه يكون فيها خيار، نشوف انه ما بتاثر. يعني
اوكي،
يعني حاجتين من فصلتين حتى لو انهم الى حد ما يعني متقاربتين.
لا انا اشوفها توجيه نوعا ما الى القصه، لان في النهايه هي بتستخدمها. في نهايه القصه استخدمت فكره ان الموضوع ما كان مجرد الخيار كخضروات، ايضا ان هي اتخذت خيار، كان في النهايه لازم تتخذ قرار بين هذا وهذا، فهي ضحت مثل واحده بزوجها عشان في حاجه كذي في النهايه.
هي شو اسمه،
اي فهي قالت لك في البدايه عشان بعدين في نهايه القصه يحضر موضوع الخيار كتشويس، يعني كاختيار، فبالتالي ينفع العنوان يكون اختيار ايضا يعني. بس هي بس انه
اوكي، يعني بشكل عام خلينا بقول اوكي فير بوينت. خلنا قصة ثانية مثلا زي زي وين عندي مثال ثاني، دقيقة خلنا نتصفح، فكرت اني مسجل القصة الثانية اللي شو اسمه.
تبغى مثال ثاني على ايش؟
على ليش اقول لك احيانا لما يكون تدخل شو اسمه،
تدخل الكاتبة،
اي تدخل يعني اللي هو الكاتب شو اسمه، أظنها الرقم 4.
رقم 4،
لا مو رقم 4،
تجارة الأطفال يمكن.
لا تجارة الأطفال،
لا في نهايتها حسيت إن دقيقة خلني أقول لك، يعني إذا بس بستخدم النقطة اللي أنت ذكرتها، إيه لا حس لازم أشرح القصة كاملة عشان يفهموا، فما له داعي.
ما أدري،
شوفوا في نقطة حس ما تطرقنا إليها هي مهمة، على ما أطلع أمثلة ما أدري نفتحها ولا لا.
قولها هي،
اللي هي موضوعات القصة، موضوعات المجموعة نفسها. يعني واحدة من المفارقات أو الآيرون الموجودة في المجموعة القصصية إن تشوف إن موضوعاتها نوعا ما كبرى، تجي موضوعات وجودية زي وش مثلا، يعني هذه اللي بتموت بعد شهرين ثلاثة، شغلات واجد تتعلق بموضوعات، يعني ما هي في بعضهم تحسها بسيطة بس إن دائما تحس تتجه في النهاية إلى موضوعات واختيارات كبرى. يعني حتى قصة الخيار إن بعدين هي قررت تختار بين زوجها وما يندر إيش، وفي حتى قصص ثانية لا تحسها كذي تتعلق بوجود الإنسان. دقيقة أنا مشكلة، إحنا مو مجهزين أمثلة، المفروض نجهزها من المرة الجاية.
أنا جهز كم من مثال،
تجارة الأطفال، يعني حتى حوار أكاديمي نيتشا والعودة الأبدي بدأ في حوارهم. فالمفارقة هي أن موضوعات الرواية تصنف يعني عادة وكلاسيكيا عند المثقفين من الموضوعات الكبرى العميقة، بس هي حطتنا في مجموعة قصصية أن مأساة أن تكون جادة. يعني أنت لا تكون جاد حتى في الموضوعات اللي هي المفروض شو اسمها تعتبر الموضوعات الكبرى، يعني الوجود ما الوجود، لا هذه الموضوعات اللي بالذات اللي أنت المفروض ما تكون فيها جاد، المفروض تكون فيها ساخر. أنا أحس إن فيه هني تناص شوية، حتى أنت لما قلت من شوي في ديك القصة اللي هو لا نأخذه على محمل الجد أو شيء كذي، وهذه جملة ظهر إلى كونديرا أن السبيل الوحيد إلى هذه الحياة، إلى هذه الحياة لا نأخذها على محمل الجد أو شيء كذي. يعني في تناص بين المجموعة القصصية هذه وبين هذه الفكرة أن موضوعات الكبرى كل اللي تقدر تسويه إنك تسخر منها وما تكون جاد معها.
يمكن لحظة لو نقطعتك برجع لهذه النقطة بس عشان لا أنسى هذه الأولى.
أوكي.
يمكن شوية لو بقول على مثلا تدخلات، يعني مو بنفس يعني اللي موجودة في مثلا قصة الخيار اللي هي وباء التبسم.
أوكي.
تشوف وباء التبسم، أشوف أنا على الأقل من خلال المطالعة السريعة أشوف فيها كان جملة واحدة حتى مو حوارية، يعني كلها سرد. شوف يعني فاتح القصة الحين، شوف من صفحة 12 إلى صفحة اللي هي 16.
طيب
هي زي ما لو يعني لو بستخدم كلمتك هي سالفة قاعدة تقص، وتختار بالضبط وش الأشياء اللي تنقص وطريقة نعرض فيها والاستطرادات. فأنا مثلا لما أقرأ هذه القصة يعني زي ما أقول لك أنا خلاص الحين ما أقدر أخش القصة.
هل يمكن تقول أن تحسها سيرة؟ يعني تحس القصة هي تكتبها كأنها سيرة للبطل ما كأنها قصة عنه.
أوكي يس إيه.
يعني لما تكتب سيرة عن مثلا فلان من الناس معروف كان يسوي كذا وكان ده وكان ده، تذكر صفاته، تقتطع شغلات معينة، هو في النهاية السيرة شكل من أشكال أنك تسرد شغلة تبغى تقولها عنه. يعني ما راح تسولف يعني مثلا إذا هو رجل دين تكون الجانب الديني أكثر وكذا، فهي يمكن قاعدة تسوي نفس الشيء، بينما ما هي قاعدة تذكر، ما هي قاعدة تسرد القصة اللي مرت فيها هذا البطل. فأجينا نرجع لسالفة العالم مرة ثانية، لازم تخلق العالم عشان البطل يتحرك فيه وتختلق القصة، مو يكون كأنك قاعد تعطينا سيرة عنه.
إيه لا لا هذا النقطة أتفق يعني أظن إيه أتفق وياك فيها 100%، اللي هو يعني أنا بالنسبة لي علق الأمثلة اللي أذكرها القصة اللي عجبتني أنا دائما تكون قصص تحسها دائما أكبر من اللي قاعدين عرض لك، سواء على مستوى الشخصيات بتقدر أنك تخيل عوالم معقدة لها، المكان اللي تصير فيه الأحداث بتقدر أنك تخيل يعني كونه جزء من عالم أكبر شوي.
صاير كلامنا كله سلبي، احنا أنا قاعد أبغى أرشح المجموعة أبغى الناس تقراها وصاير
ولا لا أوكي المفروض احنا قلنا
يعني لا بصراحة يعني ما حسيت أعطينا انطباع يمكن غير جيد. لا أنا أشوف المجموعة جيدة جدا تستحق القراءة، يعني هي تجربة ومحاولة كتابة قصص بأسلوب مختلف فيها يعني فيها لمحات معرفية ذكية كوميدية نوعا ما، يعني هي اللي يخليها يمكن أنت تقدر تقرأ شيء خفيف. يعني ما اشتهي دول اللي يرشحوا قراءة خفيفة، بس إنه قصدي إنه مجموعة عمل قصصي يعني يخليك في خليك تضحك، مو لأن كوميدية بشكل يعني استهبال، لا قصدي كوميدية من حيث المفارقة والتهكم أو الأيروني. هي القصص كلها تلعب على هذا الوتر، إنه في تبدي بالشذرة اللي فيها فكرة معينة، وتقرأ القصة اللي فيها مفارقة حول نفس هذا الموضوع. يعني زي ما تقول إن اللي قريته في البداية ما هو الشيء اللي أنت متوقع إنه أو شيء بهذا الشكل. فهي تجربة حسها ذكية جيدة. إحنا ممكن ما أدري ليش ركزنا على المشاكل اللي فيها والنواقص اللي فيها، بس هي لا هي بشكل عام على كل هذه الأشياء السلبية اللي ذكرناها أنا أشوف أنها هي مجموعة جيدة وفيها قصص واجد يعني تستحق القراءة، ومسألة التجربة فيها كان بعد لا بأس فيه.
إيه هو يمكن المفروض قلنا هذا الشيء من البداية، يعني إحنا ما تكلمنا عنها إلا واثنين متفقين إن هي يعني عمل سواء سمينا مجموعة قصصية شبه رواية اللي هو هو إيه عمل يستحق القراءة ويستحق الحديث عنه أيضا، يعني هذا من جانب. ومن جانب ثاني من ناحية اللي خلنا نقول إن الكاتبة ما بقول الساردة، إن الكاتبة تزعم إنها تبغى تسويه اللي هي إنها تخلي شيء اعتيادي بالنسبة لنا في حياتنا اليومية يعني يتم النظر إليه من زاوية مختلفة، فأظنها نجحت فيه بشكل يعني بشكل ممتاز. برضو باتفق إنه يعني حتى في القصص اللي تتكلم فيها عن ثيمات زي مثلا أجين الخيار الموت، يعني سواء الموت سواء في القتل الرحيم أو شهرين أو ثلاثة، يعني حتى سالفة اللي هي ذيك الرهاب حقها من الجراثيم وإنها يعني كيف ما تروح مثلا أماكن عامة ورقمية وما إلى ذلك، يعني الطريقة اللي عالجت فيها يعني أحيانا مثلا أوكي ممكن لأن مثلا أنا أعرف أشخاص بهذه الطريقة أيضا ساهم في أني يعني أشوف أن فعلا هذا الالتقاطة يعني تخلي الواحد أحيانا ينسى كيف أن العالم اللي حوله مو بالضرورة معقد يعني على مستوى بس المنظومات المؤسسات والبيروقراطيات والمدري وشو، لا هذين الأفراد كل واحد منهم ممكن يعيش قصة كاملة أنت ما تشوفها بس لأنك أنت يعني
ما تأثر على الناس وعلى المجتمع وعلى المصطلحات الكبيرة دي. مو هذه الذكاء أنه زي ما قلت في الجانب اليومي، بس في نفس الوقت الثيمة تخص شيء كبير، يعني تخص الوجود ونظرتك للحياة، يعني حتى هذا اللي تبدأ بشخص أدها رهاب أنها تروح الحمامات، إلى كيف أن الشيء تأثر على أثر على حياتها كامل، صارت بالنسبة لها مسألة وجودية، ما صارت تطلع من بيت، لما تزوجت كان كده حمام مثلا خاص لها وهذه الشغلات يعني. فمسألة وجودية بس من خلال اليومي والتافه والبسيط إلى شخصيات تمثل نفسها بس، ما هي قاعدة تمثل يعني أفكار أو يعني مجتمعات أو حكومات أو أي شيء من هذا القبيل.
إيه، وحتى مثل القصة اللي تكلمنا عنها اللي هو حوار أكاديمي نفس الشيء، أنا يعني بحكم إن إحنا عايشين في وسط المثقفين العظام وندري يعني كيف إنهم وش المقلب اللي يشوفون نفسهم فيه. حتى قصة مثلا اللي هي زي لص القصص، يعني أوكي ممكن يكون فيها جانب تضخيمي اللي هو جزء من يعني من أسلوب الكاتبة، جزء تضخيمي لما تسألت كيف إن مثلا الكاتب روائي يعني يسرق، ما بقول يسرق بس إنه يسرد قصص إلى ناس كانوا موجودين في حياته، واللي هو يعني كل كاتب فعليا هو هذا الشيء اللي يسويه. هو يعني هو بناء الشخصيات يكون من خلال هذه المشاهدات اللي هو اللي شاهدها، من خلال المواقف اللي يتذكرها. يعني اللي سوت هاجر ان اخذت هذه الثيمة وضخمتها بهذا الشكل اللي سوت في لص القصص ومحاكمة وما الى ذلك. فمن كل هذا الجوانب المجموعة نجحت نجاح كبير في انها تسوي هذه الامور. ولكن مجددا احنا يمكن من الاشياء الاولى اللي ذكرناها سالفة انه يعني هي هذه المجموعة لما الواحد يمسكها ويشوف مكتوب على غلاف قصص، فأول حاجة هو ممكن يتخيل كل قصة على حدة قصص قصيرة، وفي نفس الوقت بيقرأها يعني سواء بيقرأها كمجموعة قصصية ولا لا، هو في النهاية بيقرأها ضمن يعني سياق قصص قصيرة أكبر. ولهذا يمكن إحنا صارت استراداتنا دائما حتى لو مثلا ركزنا على اللي يعني مو بضرر النواقص، بس يعني في أشياء
هي دائما النواقص تكون محفزة للكلام أكثر، لأن إحنا مو بس بنتكلم عن المجموعة القصصية، عشان اللي بيسمعنا يمكن ما قرأ المجموعة، فحبيت بس ان احنا نشير الى النقاط اللي ممكن تشترك مع اعمال سرديه ثانيه، يعني ان يكون الموضوع شويه ينفهم حتى للناس اللي ما قرأوا القصه. احنا نتكلم عن القصه القصيره كفن بشكل مستقل، اساليب الكتابه اللي ممكن يصير لما احد يستخدم اساليب مختلفه عن الموجوده في المجموعه القصصيه. يعني حاولنا ان احنا نشير الى اكثر من شغله حق اللي يسمعنا، يعني ما يمل للي ما قرأ المجموعه القصصيه.
ايه، ويعني اتمنى الحين اتذكر او يعني الصعب انه ممكن واحدة من الأشياء اللي كنت أبغى أفكر فيها شوي من ناحية ليش أقول لك إن عندي مشكلة في الموضوع، اللي هو الفرق بين الحدث الحقيقي والحدث اللغوي. يعني أحاول أصيغها شوية بطريقة اللي كيف أنت لما قلت إن هي كتابة سيارية، يعني أحيانا الحدث يصير من خلال سردة وأحيانا تعرف عنه من خلال وصفة. يعني أي موقف في الحياة، وش اللي ممكن صار حادث مثلا في الطريق برا وانت قاعد تشوفه، ممكن توصفه والله أنا كنت قاعد أمشي وفجأة ما شاء الله سيارة جاية وهذا وش اسمه، يعني بطريقة قاعدة يعني
بشكل أدبي.
إيه وممكن أوكي هذا بشكل أدبي عن جماعة قصة قصيرة جدا عندنا. سيارة اصطدمت يوم الاثنين صباحا،
فتنة ترى الزجاج وكرش المطر على ما عند روش، لازم صورة فيه.
إيه وقهوة سودة شوي بس. إيه يعني شايف كيف إنه يعني اوكي الحدث في النهايه بيكون هذا الحادث، ممكن انك تذكره ترويه كان قاعد يقول سافه لواحد، وممكن انك لا يعني انك تختار يا اخي اجين نفس الموقف، ممكن انك يا اخي حتى لو تختار مثلا البوينت اوف فيو في السياره يعني اوكي كرنج بيكون شويه ممكن، بس اللي اقول انه ممكن يعني قصه السياره كيف اوكي لحظه في مجدد بقول اسحاق عظيموف لانه توني انا وش اسمه يعني قار القصص فحاضره فرش في بالي، في قصه كامله بحكم انه كل قصص قاعده تصير في المستقبل او يعني تقريبا كل قصص قاعده تصير في المستقبل سواء القريب او البعيد، واحنا من القصص عن مزارع في مزرعه سيارات، مو كمزرعه يعني اسمها فارم بس مو مكان يزرع فيه السيارات، هي مكان السيارات القديمه فيه يعني لما يخلوها تتقاعد يجيبوها فيه. فاللي يصير وشو انه هو يهتم بالسيارات يعتني فيها وكل شيء. فهذه القصه يعني في البدايه تبدو انه واحد يجيه المزرعه وقاعد يقول ما معنى ما شاء الله عندك الحين سيارات حلوه هني، يعني اكيد انه في سيارات على الشخص اللي حقها لو تركب ماكينه ثانيه وما ادري وش، والله جد يعني يقول لك انه يعني بيندفع فيها مبلغ وقدره. فهو يقول لي ايه بس يقول لنا يعني من اللي قال لك ان السيارات تبغى حد يسوقها؟ يعني هو هذا المنطلق ان هم الحين في المستقبل وبدت السيارات تصير اليه وما ادري وش يعني وهذا اسمه. فحتى الموديلات القديمه صارت انها يعني إليه نوع من الكرامة إن إحنا ما ننساق خلاص هم هي تقدر تسوق نفسها. إيه فاللي يصير يعني هذا لك تشوف في مواقف ضحك القصة والله أنت تضحك، بس أنا في مواقف ضحك لدرجة إن حتى في النهاية بعدين اوكي تدخل السارد او تدخل الكاتب في نهايه امل, لان السيارات الحين بدات تستوعب انه وش اللي صار. هو يعني جاء هذا بعدين عقب ما رفض المزارع ان يبيع السيارات وقال هذاك روح انقلع ولا عاد اشوف وجهك هنا, جاك في الليل وحاول انه يعني غصبا على هذا. هو وش اللي يبغى يسويه؟ يبغى ياخذ السيارات يركب عليها ماكينه جديده ويبيعها بفرق يعني كبير. السيارات نظيفه ومرتبه وكل حاجه, هذاك اعتنى فيها طول الفتره ذيك, ان خصوصا ان الناس يجون مثلا يقولوا اوكي نبغى نحط سيارتنا عندك وخذ هذا المبلغ وقف, تكون خلاص عارف اللي السياره تكون عندك وهذا المبلغ يغطي تكلفات اي غلط ما ادري ايش, ما يحتاج يعني شو اسمه تجيب مصادر دخل ثانيه. فهذا اللي يصير, لان هذا قرر لا انا ابغى ابوق الجسمه وش اسمه. فجاب شاحنه وجاب يا ثلاثه حراميه زياده على اساس ان الحين غصبا عليك بندخل سياره واحده ورا الثانيه وبنشيلهم. هذا اللي اسمه اللي صار من السيارات. شرحت للشاحن اللي جاب هذاك كيف ان انتين عبده قاعد تنساقين من قبل هذيلا, او باص كان هو يعني قصدي. فاللي صار بعدين الباص تمرد على السواق حقه وداسه بالش اسمه ايه. فهذا انا اقول لك انت شايف كيف انه البوينت اوف فيو ضحك بوينت اوف فيو سياره, ويقول لك الكاتب في النهايه كيف انه ممكن يعني كيف السيارات قاعده تتواصل ما بينهم احنا ما ندري. في تدخل واضح يعني من اسحاق عظيم موف. بس القصد انه وشو يعني ذكر لك قصه من اكثر من بوينت اوف فيو, بوينت اوف فيو المزارع, بوينت اوف فيو الحرامي, بوينت اوف فيو السياره. كل هذا كان تجربه, كل هذا كان وشو, بس في النهايه انا اشوف ان اضاف ابعاد زياده للحدث. لان الحدث يعني كل السالفه اللي قاعد اقولها بناء على انه في حدث قاعد يصير, وتغيير وجهات النظر هذه ساهم في تعميق يعني الاحساس بهذا الحدث كانه صار حدث حقيقي. في كثير من الاحيان لو بنرجع مثلا مساله النواقص, او ليش انا ركزت مثلا على مساله اللغه في مساله ان تكون جادا, لان اغلب الاحداث كانت لغويه زي ما قلت سياريه, توصف لك وش صار عشان تعطيك فكره معينه عنها. تختار لك عنوان يعني مجددا وباء التبسم, لأن من البداية أنت ما بغاك تنظر للتبسم إنه شيء زين, هني وباء بيكون. فهني شوية بده يكون
ممكن نقول إن هي جيدة كمسودات هذا القصص. يعني مثل المكنسة كمسودة أولى يمكن ممتازة, بعدين مثلا تبدي تبني العالم, أو ما أعرف صراحة يمكن تبدي من العالم المفروضة هو, بس إنه يعني هي القصص حتى لو ما كانت أو يعني كان فيها مشاكل واجد, هي كبداية ممتازة, أو يعني سهل جدا أن تتخلي هذه القصص أفضل من غيرها, على عكس بعض القصص اللي لما تقرأها تقول مثلا يعني فيها مشاكل جوهرية أكثر لدرجة أن أنت تقول لا الحل الوحيد لهذه القصة أنك تتلفها وتكتب غيرها. يعني يعني ما أعتقد القصص الموجودة في هذه المجموعة لهذه الدرجة يعني.
إيه لا يعني هذا أنا أقولك, حتى ما بقول أنه إيش اسم يعني حتى لو مثلا أنت حارب مكنسة أوكي هي يعني كفكرة مثيرة للاهتمام جدا, بس أجين إحنا لما نتكلم عن الطريقة اللي نفذت بها يعني أو قولبت بها هذه الفكرة لغويا, ومجدد إحنا قاعد نتكلم عن مثلا القصة القصيرة. يعني واضح إن إحنا طولنا زيادة في الجسمة.
كم وصلت؟
ساعة واثنين واربعين.
أوكي ولا نقفل.
هي ولا نقفل خلاص.
ورانا عشاء وشيشة.
ورانا عشاء وشيشة. بس إيه لا تنسوا أنكم تقرون أساسا تكون جادا, على الرغم من كل الكلام اللي قلناه. يعني لا يجب أنكم تنظروا لها على أنها شيء,
هي عمل جيد يستحق القراءة في النهاية. يعني
إيه يستحق القراءة بشكل ممتاز, بشكل يعني مجددا إحنا ما اخترنا نتكلم عن هذه المرة. يعني ما أقول بالضرورة أن كل عمل نتكلم عنه يستحق القراءة يعني
خصوصا مستقبلاً. هذا
إيه بس هذا يستحق, يستحق تماما. وخلني الحين ننتقل إلى واحد من الأسئلة اللي وصلت إلى كتب بيولوجي. سؤال بسيط بس لحظة على ما أفتح ال. وين راح؟ طيب هو سؤال شخصي شوية بس حسين يمكن تشيبين بعد. بما أنك تعمل ولديك طبعا التزامات أخرى, كيف توفق بينها وبين الكتابة والقراءة, خصوصا أنك الواحد فيهم يتطلب تركيز و...
أنا الإجابة سهلة بالنسبة لي, أنا ما أوفق. ما عندي وقت أنه لا أكتب ولا أقرأ ولا, وأنا إنسان كسول يعني.
هو شوف أوكي يعني حتى أنا بقول المشكلة لو بقول عن نفسي أنه كسول, يعني في واحد بيجي يقول أوه والله كسول ذاك وقاعد تسوي هذه وقاعد تكتب.
لا أنت ما شاء الله تنتج على عكسي, فينطبق عليك السؤال.
يعني هو أنا
يعني مو إنه ما أقرأ أبدا ولا لا، يعني أقرأ وأكتب، بس ما أعتقد إنه عندي إجابة مثيرة للاهتمام في الموضوع. يعني يعني بعد الدوام يكون في وقت إن شو اسمه، يعني ما أقتطع ساعة للقراءة. أنا بالنسبة لي يعني ما أعتقد إن الموضوع فيه حيلة أو في شو اسمه، بس أنت يعني على كل هالشغل على القراءة يمكن الواحد يكون مهتم يعرف كيف إن أنت يمديك تسوي كل هذا في هذا الوقت القصير.
يا حمد خلي جابتي تكون كانها مملة شوي. هلا أوكي، يعني أنا ما بقول أن عبت شغل، بس أنا ما أعرف أشتغل زي ناس العالم إلا لما أحط لنفسي يعني ديدلاينات أكثر من اللازم. بمعنى أن فجأة عادي تشوفني مثلا هذا مثلا خلينا نقول نص الحلقة لازم أخلصه بعد يومين، ليش ما أدري، بس خلاص بعد يومين.
بس وش اللي يخليك تمتثل لهذه؟ لأن الكل حط ديدلاين، يعني حتى أنا حط ديدلاين، بس إذا أنا اللي حاطنا أقدر أسحب عليه يعني.
أوكي إيه بالضبط، بس حط لنفسك 5 ديدلاينات وبيجيك شعور إنه شت أنا والله قاعد يعني أسوي في كل حاجة، يعني ما قاعد أنجز، ويجيك شعور الإحباط وجلد الذات اللي مش قاعد أسوي في حياتي أنا، حتى ما أنا قادر أسوي والله نص حلقة، ما أنا قادر أخلص هذا الكتاب، ما أنا قادر أكتب هذه المقالة. وشعرت أني بالضمير ترى له دور كبير يعني في الموضوع. إني زي ما أقول لك إنه يعني مجددا رحت الجيم اروح وانا متكسر وحالتي حاله وكل شيء، بس ان خلاص بالنسبه لي
تروح اهم شيء
اروح. إيه ف
انا خطر في بالي شغله بعد كويسه، لا في نقطه مهمه هنا انا اكتشفتها مؤخرا، ان الفكره كلها انك تبدي. صحيح جابك كليشيه، بس ان قصدي ان خلي الشغل يكون على شكل وش اسمها ايتريشنز، يعني اللي هو يعني قصدي ان
جبت المصطلح انت اللي اشرحه، انا فاهم انه بس
اللي هو قصدي ان مثلا، لان في ناس في بال ان انا حين مثلا ابغى اكتب مراجعه مطوله الى فيلم عاجبني، عندي كلام واجب ابغى اكتب مثلا 1000 كلمه. حط في بالك ان الفكره كلها ان انت راح تسوي هذه الشغله على شو اسمه متواليات، يعني مثلا زي المسودات، يعني المسوده الاولى ان انت راح ترمي كل الافكار، بعدين راح تعدل، بعدين راح تعدل. يعني قصدي ان الفكره مو ان انا أجيد الكتابة وراح أكتب المراجعة. يعني في ناس تفكر أن الأفكار في راسي وأنا أعرف أكتب فراح أكتب المراجعة عن هذا الفيلم، لا هو في أتوقع مو بس أنا كل الناس، لا أن أنت تكتب شي خربوطي بس كل الأفكار فيه، بعدين وأنت تكتب تجيك أفكار ثانية فتعدلها، فتكتب بعدين مرة ثانية وتعدل، تكتب مرة رابعة وتعدل، فالشكل النهائي يصير خلاص مرتب، الأفكار متوزعة على باراجرافات مرتبة وكلها رايحة في اتجاه واحد. فممكن كويس أن الواحد يحط في باله هذا الشيء، أن أنت بدي ولما تبدي بتشوف كيف الأفكار ترتب نفسها بنفسها، يعني مو إنه تنتظر اللحظة. في ناس دائما ينتظر اللحظة وينتظر ينضج وينتظر.
إيه ولازم يصير عمرك 40 قبل لا تكتب أي حاجة. إيه هذه حاجة، يعني رحنا إن شاء الله ما ضغط حبة بالغلط. المهم هذه حاجة، والحاجة الثانية بعد غير يعني مسألة إن الواحد لازم يبدأ أحيانا، يعني على الأقل من وجهة نظري أنا اللي أسويه، فيه أكثر من حيلة ممكن إنك تتحايل على نفسك فيها، بحيث ان الشيء يصير جزء من يومك بدون ما تحس. يعني انا مثلا جت لي فتره يعني لحد الحين امارسها بشكل او باخر عادي، مثلا بين يعني كل اسبوع خلينا نقول كنت يعني اوكي الحين مو دائما التزم فيها، لانه اوريدي انا قاعد اكتب مثلا في والله في نشرات بريديه في منصات ولا حاجه، بس القصد ان مثلا جت الفتره اللي ما عنديش مثلا قاعد ابغى انشره، مثلا ما عندي مدونه ابغى اكتب في هذه الامور، ما عندي مدري وشو اللي يصير، اني افتح على فورد وارسل عن اللي قاعد اقراه لنفسي، يعني مو لأي حاجة إلا أني بس
صحيح.
أنا قريت حاجة أبغى أطلع الفكرة من بالي، وزي ما قلت أنت ويا الكتابة بتجي في بالك مثلا أفكار معينة، بتشوف نفسك قاعد تصدد إلى أشياء ثانية وكيت 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 وتخليها عندك، ويا كثر المرات اللي صار في هذا الشيء ترجع مثلا بعد كم سنة، يعني بعد كم سنة حتى مو لازم بعد فترة، يعني تبغى تكتب على الموضوع فجأة ذهنك بيستحضر لك أمثلة ما كانت في الحسبان في البداية. أوكي تكتب المسودة الخربوطية وثالث سبب من لحظة، أنا هذه مثلا الفكرة
أقدر أستخدمها،
أي أقدر أستخدمها، فخلاص هني تبدي الموضوع يكون أكثر تكاملا.
ولذلك التدوين اليومي ممتاز جدا، بما أنك توها السنة مبدية فهذه فرصة أنك تبدي تدوين يومي حق هذه السنة، المكان أو يعني ما تقول المساحة اللي المريحة لك، بحيث أن أنت تقدر تخربط فيها زي ما تبغى، لأن هذه هي لك، سولف عن يومك، اكتب أفكارك، مرة واحدة بدي أرسم، حط كلمات أغاني، أرجع أكتب، في مساحه لك اكتب فيها اللي تبغى، بعدين راح تتعود انك تكتب وتصير مرجع لك لافكارك بعدين.
بالضبط، والتدوين اليومي يا جماعه لا يعني بالضروره النشر اليومي
صح.
خصوصا النشر على تويتر، واذا كنت انا تابعكم في احتمال كبير نبات نمر شوي. انا خلاص انا بالنسبه لاي حاجه منشوره فهي يعني تعرض على الملأ، المفروض ان الواحد يكون عنده القدره انها يعني يتحمل الخايس والخنين. بقول عن نفسي خايس بس خلاص حاسس وصلت الفكره. فعموما هذا بالنسبه الى اخر سؤال وصلني على الايميل. اذا عندكم اي اسئله او تعليقات او اقتراحات سواء على هذه الحلقه، على حلقات راحت، على حلقات تبغوها تكون
اجلدوا خذوا راحتكم علقوا ما في مشكله نستقبل ترى.
اي موجودين على كتب بيولوجي في تويتر وانستغرام والايميل كتبيولوجي@gmail.com. واذا تبغون حسابي وحساب حسين التويتر بيكونوا موجودين في وصف الحلقه. وبس في اي اضافه حسين؟
بس يعطيك العافيه واللي وصل لهني ما شاء الله هنيك صراحه استمعت كل هالفتره.
اظن هذه بتكون يعني واحده من اطول حلقات كتب بيولوجي، بس يلا يبغى لكم تعودون لان اي حلقه بنكون فيها انا وحسين غالبا بنثرثر ساعه ونص زود. فشكرا لاستماعكم وبس.